تعال بقى نشوف اللي بيقول ايه، ان الخروج على الحاكم الظالم لو ان هو ده من الاسلام فانا كافر بالاسلام. ان كان الخروج على الحاكم الظالم هذا من الاسلام ويسمى خروجا فانا كافر بالاسلام. تعال ننتقل للخلال لنعرض عليه هذه المسألة من كتاب السنة. طبعا الخلال ده من مشايخكم ولا من مشايخ مين؟ الخلال ده من مشايخ الثورة ولا ضد الثورة؟ مع الثورة ولا ضد الثورة؟ خلاص الخلال ده من توفي سنة 311 يعني قبل الثورة واللي جايبين الثورة واللي عاملين الثورة. خلاص، فما قوله في هذه الثورة وغير هذه الثورات؟ لأن لو احنا تعلمنا الأصول ديت وقرئ علينا السنة الخلال وقرئ علينا كلام أهل العلم الحقيقة لا فهمنا. ولكن كما قلنا زي الشيخ العثيمين قال الإشكال هو الحرمان من الأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول حرم الإيه؟ الأصول. ده حتى احنا دلوقتي يا إخواني لو واحد أخطأ فيك في القرية بتعمل إيه بقى؟ بتقول أرد على مين؟ أرد على كبير له أصول بالك. ويجي واحد تقول لك لا مش معقول يغلط، ده بقى ده غلط يا أخي، لا ده ابن أصول يا أخي، ده ابن أصول يا أخي عمره ما يغلط. قال لا، يعني حتى في الأنساب عندنا معروف ابن الأصول ما يغلطش، ولو مرة غلط بترجع إلى أصوله. أما تروح لأبو بقى يقول لك إيه؟ لك لا والله، والله ما أرضى العيب أبدا، ابني يغلط فيك والله يتأدبه أنت الوتو. تقول يا عم الحج خلاص بقى المهم إن أنا طب خلاص أنا مسامح. لا والله يبقى أما ترجع إلى الأصل تستريح. لكن يغلط فيك العيل تيجي تروح لأبوه تلاقيه عيل، تروح لجده تلاقيه عيل، واخد بالك؟ ولا أنت عارف أي حد ترد عليه. ولهذا هذا المرتع إنما مرتع ينشأ من حرمان الأصول. يا أخي ده احنا عندنا أعزكم الله الحيوانات بأصولها. واحد يقولك مثلا احنا نشتري لحمة من فلان، ليه؟ أصل المواشي بتاعته مواشي خاصة بيربيها، يعني فيها أصول الراعي وأصول كذا ما بيأكلهاش مش عارف ايه. يعني ما احنا كده نشتري مش الأصول المأمونة تشتريها، هاتوا من عند واحد تقاوي. ليه بتجيب التقاوي من عند فلان؟ اصل فلان ده ما بيحطش دواء من اللي هو بيقتل ده، الدواء مش عارف بيسموه ايه، بيكبر الحبه ويسمم الابدان. لا هات من عند ده، واخد بالك؟ ده تضمنه عشان تاكل ارز صحيح اشتري من عند فلان. ليه؟ اصل بيتقي الله سبحانه وتعالى ما بيحطش. فلان اشتري من فلانه اللبن والجبن. ليه ما نشتري من فلان ما هو لبن؟ لا ليه؟ لان ده اصول. فدائما الانسان يرجع اليه الى الاصول دائما. فمن حرم الاصول حرم الوصول. والعلم يا اخوانا كما قلنا العلم اصول وقواعد كلية بيرجع اليها كثير من المسائل. يعني يجي واحد مثلا يعني في حكم ضرب يا شيخ انت عجبك اللي عمله وعجبك اللي عمله وعجبك، ويذكر لك مفردات لا حصر لها. انا اصلا مش عايز اسمع، انا ملخص المسألة في كلمتين: ظالم كافر. ظالم ما تقوليش بقى مفردات الظلم، اصل هو لو شوف هيشدك في الشارع ويجرجفك ويسحبك، اسمه ايه؟ ظلم. مش عايزه ما تكررش الكلام كتير، يعني ما فيش داعي لذكر المفردات، واخد بالك؟ اذا طلعت عندك عن الكفر الى الكفر يبقى تعالى كلمني، لكن طول ما هي في الظلم خلاص ما واضح الظلم محسوم عندي سمعا وطاعه. كفر اخرج وخلاص انتهي المسألة اذا كان ذلك مع القدرة وليس هناك المفسدة. فنحل المسائل في الاصول. شريعتنا ما اتت قط بخلاف هذا. هيجيب لك بقى نص صعب جدا في نفي الايمان، مهما يجيب لك نص صعب مهما يجيب لك، الاول قول اثبت لي الاول صحة النص، بعد ما يثبت صحة النص قوله هذا محمول على قاعدة اهل السنة والجماعة. شوف قاعدة اصل اهل السنة والجماعة انه في نفي كمال الايمان لا في نفي الاصل بس وخلاص، مهما كان النص مشكلا فانه لن يشكل عليك. ليه؟ لانك ارجعت الامر الى الايه؟ الى الاصول. ارجعت الامر الى الاصول. طيب قال باب الامارة وما قيل فيها، وذكر بسنده رحمه الله تعالى الخلال، ذكر بسنده عن الحسري أن عبد الرحمن ابن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة لا تسأل الإمارة، تعلق لوحات وتقول أنا بكم ومنكم وفيكم وعليكم وأنا أعمل لكم وأجيب لكم إيه، يعني كل حاجة مصالح البلد اللي عمرها ما جت أنا هجيبها لكم، كل واحد يجيبها يجيبها يجيب ولا شيء إيه ولا شيء يأتي. طلب الإمارة في الشرع غير مندوب إليه، لأن الإمارة مسؤولية، ومن أدرك المسؤولية بحق هرب، مش قال أنا 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 لها، لا أهرب منها. ولهذا كتب سلك القضاء، القضاء كان يهرب منها كثير من العلماء، إن يكون قاضي يهرب كثير من العلماء من هذا ومسؤولية الإمارة وكذا، إلا إذا تعينت على إنسان أو رأى إنسان أنه إن لم يتولى هذا المكان سوف يحصل فيه فساد عريض، وهو مضطر إلى ذلك لكي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس دين الله عز وجل ويأخذ للناس حقوقهم ويرد المظالم وغير ذلك مما يكون فيه خير للناس ونفع للناس وأصر عليه الناس، حينئذ يسأل الله تبارك وتعالى الإعانة عليها. لهذا النبي ما حرم الإمارة، يعني هي حرام وإلا فقد تولى الإمارة كثير من الصحابة، وإنما أراد النبي ألا يتجرأ الإنسان عليها إلا إذا تعينت عليه، إما بتعيين الناس له أو بحال، لو ما تولى سوف يفسد حال الناس وحينئذ سيعين الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، على خلاف الأصل، الأصل أنك لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، هذا هو الأصل، إنما تولي الإمارة هذا على خلاف الأصل. فإنك إن أعطيتها عن مسألة ورغبت بقى وتريد وتعطي الرشاوة وتجند الناس وتحلف الأيمان الكاذبة وتفعل وتفعل، إن فعلت ذلك لن تعان عليها وكلت إليها. ومعلوم أن الإنسان إذا وكل إلى أي شيء هلك. شوف، أنا لو وكلت إلى نفسي في شرب هذا الكأس سهل، ولكن لولا أن الله يقدرني على ذلك ما قدرت. ولهذا حينما يؤذن المؤذن حي على الصلاة، أنا أقول ماذا يا إخوان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا تحول لي ولا قدر على الصلاة إلا بإقدار الله عز وجل وبفضل الله سبحانه وتعالى علي. نعم هو مني حركة، لكن قد لا أستطيع أن أصل إلى ما أريد، واخد بالك؟ أما إذا وفق لله تبارك وتعالى لذلك فأنا الموفق. فمن سأل الإمارة وراغب فيها، راغب في شهرة، راغب في مال، ولهذا أنت بتدفع مثلا 300,000 ولا 400,000 عشان تنجح وتجي في رأس القائمة. يعني أنت عايز تقول أنك بتدفع 300,000 عشان تسعد الناس وتجيب ناس حقوقها؟ طب ما أنا أقولك على حاجة، خلاص ما احنا لسه امبارح تنظيمنا 5,000 للمسجد، وريتنا يعني نجوم في عز الظهر، هو ايه اللي حصل؟ ده 5,000 لبيت ربنا. قول لا، امال لما جت البتاعه انت بدات تجيب 300,000 جبتهم من ايه؟ طب ممكن تجيب ال 300,000، بلاش الدوره دي، في واحد احسن منك ينزل هو مكانك، وعايزين ال 300,000 عشان نسعد المنطقه كلها، واخد بالك؟ نوزع 50,000 على الفقراء والمساكين، وفي مشروع صرف هنحط فيه 100,000 يبقى البلد كلها ما شاء الله تبارك الله، و50,000 تانيين هنعمل بهم مصلحة كذا، و50 ده 300,000 دول ممكن نعمل بهم 5-6 مصالح في البلد، والناس هتقول لك ليل ونهار، تقوم الأرمل اللي عندها نص طن رز والحمد لله جبنا لها شوية بقوليات وشوية حاجات وزيت وسكر وسمنة، هتقوم في جوف الله تقول ربنا يكرمه وربنا يخفف عنه كما خفف عنا معاناتنا، اللهم ارزقه، اللهم بارك له، اللهم كذا اللهم كذا. من فعل هذا؟ لكن إذا جاءت هذه المسائل تبرز هذه الإيه؟ عشان أخذوا من الناس. طب الناس في حاجة إلى هذه الأموال، طالما أنها عندك في حاجة إلى هذه الأموال، ولكن هؤلاء يدفعون 300 ليأخذوا الملايين المملينة. زي احد الدكاتره كان يعني عندنا دكتور يعني احد الدكاتره عندنا ونزل من دورات يعني مرت المهم نزل ويروح الفقراء ويروح المساكين ويروح هنا ويروح هنا ويقبل في الناس وكذا مع انه ما كان يعني يرى في البلده قط. وبعدين لما نجح راحوا له اول زياره بعد النجاح، فطبعا على عهد بقى القديم الراجل لسه متواضع بقى وبياخدوه يقبلوه، فقال يا جماعه البوز ده عايزين نبطله بقى، اول لقاء عايزين نبطل الموضوع، ايه الموضوع ده بقى خلاص عايزين نبطله. ما خلاص ما هو نجح وعاد محتاج حد خلاص. الوقت الحمد لله بفضل الله عز وجل بفضل من الله اللي بيروح يعمل اشياء عنده، وجاب جهاز تبع الـ يعني المميزات اللي بياخدوها الحمد لله، اللي بيروح من بلده يعمل بينزله 10 جنيه في ال 260 جنيه الحمد لله. فالإمارة خداعة، ولهذا لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألت الإمارة وكلت إليها، أما إذا أدتك هي وعنت عليها وأنت كاره لها ولكن قبلتها من أجل نفع الدين أولا ثم نفع الناس، من أجل نشر الدين أولا ثم نفع الناس، أعانك الله عز وجل عليها. طيب، وثاق بسنده عن محمد بن مكدر أن العباس قال يا رسول الله، استمع لهذا الأثر العظيم، السائل من؟ ابن عباس، السائل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل من؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ألا تستعملني؟ يعني أنا عمك يا رسول الله، ألا تستعملني يا رسول الله؟ استعملني، جعلني على أي شيء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأثر صحيح الإسناد، قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. الله أكبر، نفس تنجيها يعني اصحى في مصالح الناس بدون إمارة، فنفس تنجيها أي بقى نجاة؟ تنجيها من الهلكة فتعلمها، تكون طالب علم تهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينقذ الله عز وجل بك الناس من ظلمات الجهل. نفس تنجيها من السجن عليها ديون فتنفق عليها، نفس تنجيها من أي شيء، نفس تنجيها خير لك من إمارة لا تحصيها ولا تستطيع أن تقوم بحقها. فيأتي هذا في رقبتك، ويأتي هذا في رقبتك، ويأتي هذا في رقبتك، وهذا يطالبك بحق وهذا يطالبك بحق. ولهذا لو أدرك الناس ما في الإمارة لهربوا منها. يا أخواني الواحد يعجز أن يتحمل مسؤولية أولادي، أينا الذي يقوم بمسؤولية أولادي مسؤولية كاملة، ومن يقوم فينا بمسؤولية أولادي مسؤولية كاملة، فهذا الموفق عنده عيلين ثلاثة، لكن ما بالك بأمة بأسرها، أمة في أعناقه، المفترض أن المنصب اللي يبقى شاغر الناس يبتعدون عنه منصب الولاية، سواء ولاية عامة رئاسة أو كذا أو ولاية دون هذه الولاية العامة. المفترض لو أدركت ذلك وعرفت أنك مسؤول عن كل من تحت يديك، أي معصية أنت مسؤول عنها، لما لم تنهى عنها، لما لم تنصح الناس فيها، أي مفسدة أنت مسؤول عنها، لما لم تعاقب، لما لم تفعل. وأينا الذي يستطيع أن يقوم في ملايين البشر الآن، ملايين البشر، لكل واحد من البشر فيه له عقله، له طلبه، له كذا، له كذا، أينا الذي يستطيع؟ وأنا لا أستطيع أن أقوم بذلك مع أولادي، وأنا المنفق عليهم، أنا المربي لهم، أخذهم في أحضاني. ولكن دايما احنا عندنا قاعدة يقولك ايه، دايما في بيوتنا يقولك امسك العصا من النص، يعني الولد 50%، ادي احنا ماشيين هنعمل ايه؟ هنطرد عيالنا من البيوت؟ ادي احنا ماشيين بالخمسين بالايه؟ بالمئة. يعني انت لا تستطيع ان تنفذ في اولادك ما تريد، كل ما تريد، فما بالك بامة انت مسؤول عنها. ولهذا قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس تنجيها خير من إمارة إيه؟ من إمارة لا تحصيها. ولهذا أجرأ الناس على الإمارة أجرأهم على النار. ولهذا من اللي بتجرأ على الإمارة يا إخوان؟ هل رأينا عالما من العلماء الراسخين الناصحين يقول أعطوني أنا أريد أن أكون أميرا، أنا أريد أن أكون رئيسا، أنا أريد أن أكون كذا وكذا؟ من الذي، من رأيتموه يفعل هذا؟ وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم في 71 أثر 71: إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يجي بقى الذين يحرصون على الإمارة يا إخوان، يجي الله يعينهم، تعال اسمع هذه الأحاديث وهذه الآثار، يا من تتهلكون عليها وترى هذا يصل الأمر إلى قتل ويصل الأمر إلى خراب في الناس من أجل الإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستحرصون على الإمارة، لأن الإمارة مما تشتهيها النفس، وإنها ستكون حسرة وندامة. إذا عاينت مسؤوليتها، إذا كانت عندك 1000 جنيه لا تزول قدمك حتى تسأل في 1000 جنيه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وأنت المسؤول عنه فقط. طيب لما تحط هنا 1000000 وهنا 1000000000 وكذا، كيف تتابع وتسأل، وكيف تحاسب وتعاقب، وكيف تختار الأصلح؟ أمر يحتاج إلى عدم نوم. كيف تنام والأمة في عنقك؟ أنت الآن بتنام، أول ما تغلق بابك وجوا عيالك، جوا البيت عيالك، دي مسؤوليتك صح؟ اللي في الشارع ده مسؤوليتك؟ طب في البلدة الثانية؟ لا، لكنك لو كنت أميرا لكان كل هؤلاء في رقبتك. ولهذا عمر وهو الملهم المحدث فاروق الأمة الذي ما لقيه الشيطان من طريق إلا سلك فجا غير الفج، قال له صاحبه وقد رآه متعبا، قال له عمر رضي الله عنه: كيف لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ إن نمت بالنهار خفت أن تضيع رعيتي، وإن نمت بالليل خفت أن أضيع حق ربي. فهو بين حقين، بين حق ربه ليقوم به بالليل فكيف ينام، وبين حق الرعية بالنهار فكيف ينام. ولهذا كان عمر ماذا يصنع يا إخوان؟ يتحسس، يتحسس بالليل، يسأل حتى يسمع صوت امرأة تخرج من الدار، واخد بالك، تتمنى عنصر ابن عاصم، ومن لي بنصر ابن عاصم، تتشبب به ليلا. فسأل: من نصر ابن عاصم ده؟ قال: والله ده رجل وسيم جدا، رجل وسيم صارت تتشبب به النساء. فجاء به فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه. مسؤول ازاي امرأة بالليل غاب عنها زوجها وتقول هذا؟ ولهذا عمر قال: ما يا حفصة، ما أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: يا رسول الله 4 أشهر أو كذا. فقال، فأمر عمر رضي الله عنه ألا يغيب الجنود في الغزو أكثر من هذه المدة. مسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية عظيمة. يتحسس عمر بالليل هنا وهناك، يسمع هذا ويسمع ذاك، مسؤولية مش تشريف يا أخوان، وإنما مسؤولية عظيمة جدا جدا، من يستطيع أن يقوم بها إلا المتجرئ. ولكن إن شاء الله يعني أنا هعمل وأسوي ونطبق الشريعة ونجيب حقوق الناس ونعمل ونسوي وكذا، تجيب إيه؟ طبق شريعة إيه؟ أنت فرطت في الشريعة، هل طبقتها أولا؟ أما تخشى الله يسألك سبحانه وتعالى؟ ما تخشى الله يسألك عن الحكم غير ما أنزل الله، وعن الوجود في برلمان لا يطبق شرع الله؟ أما تخشى أن يسألك الله عز وجل عن إنزال النساء إلى البيوت والشوارع فضلا عن الترشيح والولايات؟ أما تخاف الله؟ تخاف الله فيه؟ أنت ما خفت الله أصلا حينما عارضت شرعه وخرجت عن أصوله وعملت بخلاف نصوصه، هذه هي البداية؟ انصح نفسك أولا، وقم بشرع الله أولا، ثم يمثل النبي خير مثال للإمارة فيقول: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ما معنى في نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة؟ الإمارة نعمة المرضعة ازاي؟ نعمة المرضعة بالنسبة لك في الدنيا، نعمة المرضعة بجرة قلم مليونين ثلاثة كذا خط مستقطعات. ناهيك بقى عن الناس تقابلك كسحات الباشا واخد بالك، والناس اللي يهرب واللي يخاف واللي يجيك واللي يقبل ايديك واللي يقبل. إمارة مرضعة، مرضعة جميلة بالنسبة لك، نعمة المرضعة بالنسبة لك. كل شيء تحتاجه تأخذه، كل شيء تحتاجه تأخذه بجرة قلم. عندك حصانة، لكن لا تنسى فبئسة الفاطمة، فإذا مت فطمت، وإذا فطمت فبئسة الفاطمة كانت لك. لو لقيت ربك تمنيت أنك لم تتولى إلا نفسك، لأنك ستسأل عن كل جنيه. فهل أعددت مع كل جنيه من أين اكتسبته فيما أنفقته؟ وهل أعددت مع كل ساعات تمر عليك في ولاية المسلمين سؤالا، ماذا صنعت وماذا فعلت؟ هل عصيت الله أم أطعت الله؟ من الذي يستطيع هذا؟ نفرح بجمع الأموال وننسى أننا سنسأل عنها، نفرح بجمع الإمارات والولايات والمقاتلة على الكراسي والمناصب وننسى أنه لا تزول أقدامنا يوم القيامة حتى نسأل عن هذا كله. أنا أخشى ربي أن أسأل عن نفسي. يلا يلا الواحد فينا يا أخوان، مين فينا يا أخواني الذي عد الجواب للسؤال عن نفسه؟ هو أنت يا هشام قمت بالأوامر؟ أنت يا هشام انتهيت عن النواهي؟ أنت يا هشام قمت بحق الليل؟ أنت يا هشام قمت بحق النهار؟ أنت يا هشام قمت بحق الجار؟ أنت يا هشام قمت بحق الوالدين؟ أنت يا هشام قمت بحق أبنائك؟ أنت يا هشام قمت بحق زوجك؟ أنت يا هشام قمت بحق أرحامك؟ أنت يا هشام قمت بحق الأمة؟ مين اللي هيقدر يجيب عن هذه الأسئلة؟ في نفسك أنت، من؟ من يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة؟ ولهذا المرحوم الموفق من وفقه الله وأعانه على نفسه فقط، فكيف وأنا آتي كل الأمة في أعناقي؟ تذكر خلاصة الإمارة. ولهذا تعالى تحت أي لوحة كده، تحت أي لوحة متعلقة، وقل نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. تذكر تذكر. فالذي يتولى لابد أن يعلم هذا جيدا. ولهذا أنا لا أبذل الأموال في تحصيلها، أنا أبذل الأموال في الفرار منها، إلا أن يطلبني الناس ويعين ذلك الناس علي، أو الأمير العام يعينه علي، أنت خذ هذا الجيش، أنت خذ هذه الوزارة، أنت خذ كذا، فشيء أعان عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنني داخل بدين غير طامع، داخل بدين وأتبرأ وأتورع، ولكنه يأبى إلا أن يجعلني في هذا المكان، حينئذ أعان عليها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن تذكر هذا جيدا، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ولهذا أما قال عمر يا أخوان إني أخشى هناك دابة تعثر بالشام أن يسألني الله عنها، لما لم تصلك لها الطريقة يا عمر سنيخشى. كل هذا في عنقه في رقبته. نعم، سواء بقى ولاية عامة ولاية خاصة، النهاردة المدير اللي في المدرسة، بلاش الرئيس أو الوزير أو كذا، المدير اللي في المدرسة، المدير اللي في المدرسة تعالى اعمل له كشف حساب كده، مين اللي هينجو؟ تعالى أنت مدير المدرسة، الطلبة دول بياخدوا حقهم ولا لا في الفصل؟ ولا مش العيادات، مش المدرس اللي يدخل واخد بالك يدي ربع شرح عشان عيال يجيلوا في العيادات الخاصة، هل أنت تقوم بهذا ولا لا؟ هل أنت قمت برعاية الأولاد فعلا على الوجه المرضي ولا لا؟ طيب ميزانية المدرسة أنت عامل فيها إيه؟ ميزانية المدرسة، المستهلكات، المصاريف، النفقات، الوارد الصادر أنت عامل فيه إيه؟ واخد بالك؟ تربية الأولاد التربية الدينية، الأولاد اللي جايلك ما صلوش الصبح، البنات المتبرجات في المدرسة، المدرسات اللي كذا، الدرجات اللي تترفع غصب عن رقبتك دي تعمل فيها إيه؟ الدرجات، الواد سائط خالص، المدرس اللي بيكتب له وانت لازم تقول له ولا تحقق معاك المدرسة اللي فيها كذا فعدد الراسبين بتحقق مع ايه، انما المدرسة كلها ناجحة كلها ناجحة تشكر وانت رقم واحد على المحافظة. اصل يا شيخ ما تقدرش، اصل فوقي. طب وانت ايه اللي جبرك؟ هل هذا سينجيك يوم القيامة حين يقوم المستضعفون والمستكبرون بين يدي الله ويلوم المستضعفون المستكبرين ويلقي المستكبرون بالتبعات على المستضعفين؟ فلا ينجي واحد الآخر لكل ضعف، ولكن لا تعلمون تعمل ايه يا مسكين، تعمل ايه يا مدرس، تعمل ايه كذا، الا ان تقوم بحق الله سبحانه وتعالى فيه، فتقوم بحق الله عز وجل. فالولاية ليست ايه سهلة زي عقد الزواج ده، ناس تفرح انا كتب كتاب النهاردة، ما انت وضعت امرأة في رقبتك، تعال بقى لدينها، ها بتصلي الفجر ولا بتصليش؟ طب وانا مالي؟ وانت مالك، وانت مالك ازاي، ازاي تعيش مع امرأة تصلي الفجر؟ طيب بتعملك فطار؟ لا الحمد لله، ده لو ما عمريتش اكسر رقبتها ولو ما صلتش. فامرأة انضافت اليك مسؤولية. يقول النبي في حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع مسؤول. يا اخي ده الدابة عندك، يا اخي الدابة، الدابة في بيتك كيف تطعمها؟ ولهذا ورد عندنا في كتب الفقه باب النفقة على الأولاد والمماليك والبهائم. يعني هل تترك بهيمة في البيت تموت؟ لا، ده انت مسؤول عنها أمام الله سبحانه. لو تركت دابة من غير طعام أو حبستها فلا أنت الذي أطعمت ولا أنت الذي تركت، حسبك الله. النبي سأل عن إيه، ذكر إيه يا أخواني، ذكر أمر امرأة في النار بسبب إيه، امرأة في النار بسبب إيه، بسبب إيه يا أخواني؟ هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أم البهيمة بقى تحلب لبنها وحمار تركبه، يبقى المسألة مش سهلة خالص 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 كما يتصور الناس، ليست سهلة. ده دي لو أخذ يعني أعزكم الله، ده دي حمر وبهائم عندي في البيت في الزرايب أسأل عنها أمام الله عز وجل، فكيف ببشر، كيف ببشر تراعى مشاعرهم؟ قال لا، هو أنا كمان هأكلهم وراعي مشاعرهم؟ يعني أنا مسؤول؟ أمال إيه، أمال إيه؟ أبو عمير الصب الصغير لما مات الطائر الذي كان يدعبه النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا عمير ما فعله؟ مات النغير، مات الطائر، فإذا به يحزن حزنا شديدا فواساه النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات الطائر واساه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت فكر إيه؟ ما أنت فكر المسؤولية دي كده؟ في إحدى صفرات النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمسلمين يمشون وإذا بجابر في آخر الرحم متأخر، ليه؟ عن عنده جمل أعياه جمله مريض لا يقوى على ملاحقة الناس، فإذا برجل خلف جابر، السلام عليك يا جابر، كم السلام ورحمة الله يا رسول الله، قال ما لك تأخرت؟ قال يا رسول جملي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذه، فكان أسرع الركب حتى إنه لا خذوا بخطامه حتى لا يسبق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين وبعد كده، هل تزوجت يا جابر؟ هل تزوجت؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال لا، ده المسألة أوسع، يعني تزوجت وكمان بكر ولا ثيب؟ قلت ثيب يا رسول الله. قال هل بكرا كمان تداعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها وكذا؟ فليست المسألة سهلة، بل حتى مشاعر الأمة يراعيها من يتولى مسؤوليتها. وثاق بسنده عن هشام ابن عروة عن أبيه قال قال عمر في أثر 74، قال عمر رضي الله عنه ما حرص رجل على الإمارة كل الحرص فعدل فيها. يا الله، شوف قاعدة عمر، يقول ما حرص رجل عن إمارة إيه كل الحرص فعدل فيها. لا يمكن تجد واحد يبذل نصف مليون ولا يروح كذا ويشتري زمام الناس، خد الصوت بخمسمائة جنيه، ها تشتري صوتك بخمسمائة جنيه، لا يمكن تجده عادلا ولا يتقي الله عز وجل في ولايته. اعرف ان ده حرامي رسمي، لانه هيصرف له مليون جنيه عشان يجيب ملايين الايه الجنيهات. يقول لك ده كان زمان يا شيخ، النهارده خلاص الحمد لله. النهارده هو الناس تغيروا؟ في فرق بين تغير وضع وتغير بشر، تغير انسان بطباع وبين تغير اوضاع. لا يمكن. هو يعلم يحطوا لي دلوقتي كمين، انا كمجرم حرامي اتغير خلاص، سياراتي ما فيش في اي حاجه دلوقتي، وانا معدي على الكمين. بس بعد ما عديت الكمين فعلت ما افعل؟ لا يمكن. الانسان هو الانسان. ولهذا قال تعالى وهو يبين أس التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تغير النفس. طب احنا عندنا بقى ثورة تغير النفس، مظاهرة تغير النفس، قد تغير من وضع إلى وضع، لكن النفس هي التي تحتاج إلى التغيير. وكيف تغير النفس؟ بما شرع خالق النفس. ألا له الخلق والأمر. يبقى لابد من شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى يعني يا شيخ ده عايز تقول المسألة ظلمة؟ ظلمة، إلا أن تتغير النفس. لا يمكن تتغير أمة بثورة، ولا يمكن تتغير أمة بتغير حاكم، ولا يمكن تتغير أمة بتغير مسؤولين. إنما تتغير الأمة بإيه يا أخواني؟ تتغير الأمة إذا تغيرت النفوس، وتتبدل أحوالها إذا استقامت على أمر ربها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى لابد من تغير الإيه؟ النفس. نعم. ولهذا قال عمر ما حرص رجل على الإمارة كل الحرص فعدل فيه. لا يمكن تجد واحد حرص على الإمارة ويكون عادلا فيها، لأن أنت حرص على إيه؟ حريص على أن تأخذ منها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيان أحاديث الضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسر أحمد بن حنبل ضعفها وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدماء، وإن حرموا الناس أعطيتهم. عرفت بقى ليه ما بتقرأش كتب أهل السنة؟ النبي الخلال هنا عقد بابا، الباب ايه؟ الباب بيان أحاديث ضعيفة رويت يعني في الخروج على السلاطين إذا ظلم وكذا، وهي ضعيفة، فردها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وثبت أحاديث غيرها، ألا وهي ترك الخروج على السلطان وكف الدماء إذا كانوا عادلين، إذا كانوا يقومون بأمر الناس، إذا وإن حرموا الناس أعطياتهم، أخذوا كل حاجة وحرمونا من كل حاجة، ماذا نصنع عندها؟ تسمع وتطيع ولا تنزع يدا من طاعة. فمن الأحاديث الضعيفة قال الخلال وثق بسندي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش، يعني اجعلوا الأمر في قريش واسمعوا لهم واطيعوا، استقيموا على أمرهم ما استقاموا لكم، إذا كانوا يستقيمون. فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء وكلوا من كد أيديكم، يعني اتركوا إمارتهم وافعلوا كذا واضربوهم بسيفكم وأبيدوا خضراءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ضعفها وبث غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدماء وأن حرموا الناس أعطيته، يعني أن هذه الحديث توجب السمع والطاعة وأن حرموا الناس إيه؟ أعطيته. ذكر حديثا ضعيفا ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، يعني الأئمة من قريش، فاستقيموا واسمعوا لهم واطيعوا، ما استقاموا لكم. طيب فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم. إذا ما استقاموش لكم احملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء، يعني اتركوا لهم الجمل بما حملوا، كونوا زراعين أشقياء، ازرعوا أنتم وكلوا مما يخرج لكم وكلوا من كد أيديكم. هذا الحديث قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال الأحاديث خلاف هذا، الأحاديث إيه؟ خلاف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحمد الأحاديث خلاف هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو لعبد مجدع، أي مجدع الأطراف. وقال السمع والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك، استأثروا بالأمر دونك، أخذوا تسلطوا عليك، فاسمع وأطع، فاسمع وأطع ولا تنزع يدا من طاعة، لأنك لو خرجت ما حصلت حقك وإنما ضوعف عليك ما تراه. فإن كنت تشتكي من شيء واحد صرت ستصبح تشتكي من كام؟ من مئات الأشياء. لكن مع ذلك الإسلام يأمر بالنصح ويأمر بالصبر ويأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه خلاف حديث ثوبان وما أدري وجهه. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد الأحاديث التي فيها الخروج على الإيه؟ على السلاطين، وقال الأحاديث الصحيحة خلاف هذه الأحاديث التي فيها السمع والطاعة في العسر واليسر والأثرة عليهم. إخواني الكلام هذا ليس أصلا كلاما خاضعا لهوى أحد، أنا لا أملك أن أقول غيره. يعني لو جاءني واحد الآن يقول يا شيخ معلش احنا عندنا الآن مشوار مهم جدا فيريد تصلي العشاء بين ركعتين الله يجزيك خير، هل أملك ذلك؟ لا تملك. فباب الإمارة لا يختلف عن باب الصلاة، عن باب الزكاة، عن باب الصيام، عن أي باب، لكن الناس ظنوا أن هذه المسألة مسألة ليس لها علاقة بالشرع، يعني مسألة خاضعة لإيه؟ لما نراه. فنحن نريد مثلا إصلاح بالطريقة الفلانية، الآخرون يقولون نحن نريد إصلاح بالطريقة العلانية وهكذا. لو فهم الناس أن هذا المجال مجال منضبط شرعا كالصلاة والصيام والزكاة، وأنه كما عندنا كتاب الصلاة، كما أنه عندنا كتاب الزكاة وعندنا كتاب الصيام وعندنا كتاب الحج، فعندنا كتاب الإمارة وعندنا كتاب القضاء وعندنا كتاب الحكم وعندنا كتاب كذا. لو علم الناس ذلك لما تكلموا، ولكن الناس فهموا أن هذه الأشياء تخضع لإيه؟ تخضع للآراء وتخضع للأهواء. ولهذا صار من يتكلم بالنص هو المحارب، أو يعيش خارج الزمان، أو راض بالظلم، أو أنه كان معينا عند هؤلاء، أو غير ذلك من هذه الأشياء، وكل ذلك باطل. ولهذا سبحان الله مسألة الخروج على سلطين الجور وكذا واتباع أو إرجاع الحكم للشعب، هذا كإرجاع النصوص للعقل في الأمور الغيبية زي الأسماء والصفات وكذا. نحن إذا أرجعنا الأمر إلى العقول وصح عندنا القول برجوع الأمر إلى العقول وخرجنا عن النصوص في ذلك، سيقع بيننا الخلاف كثيرا جدا في أننا لو أرجعنا الأمر إلى العقول فيا ترى عقل من سيتكلم؟ عقل من الذي سيحكم؟ عقل من الذي يؤخذ به؟ أهو عقل الأشاعرة في النصوص؟ أم هو عقل المعتزلة؟ أم هو عقل الممثلة؟ أم هو عقل المعطلة؟ عقل من؟ فطالما أرجعت الأمر إلى قاعدة غير متزنة سيبقى الأمر كهكذا. الآن نفس مسألة الحكم، يلا نطلع على الحاكم، أزحنا الحاكم، من سيحكم؟ أنا، لا أنا، لا أنا، لا أنا. وإلى هل اتفق الناس؟ لو اتفق الناس على جهة واحدة لما كان عندك أكثر من 100 حزب، لو اتفق الناس على طريقة واحدة لما عندك العضو هذا يقول شيء والآخر يرد عليه لا ينتظر المجلس، لو عندك رأي واحد لما كان أناس في البرلمان وأناس في الميدان وأناس أمام الوزارات، وأناس في سيناء، وأناس في مطروح، وكل يفسد بالطريقة التي يريدها. فلا البلطجي سيستقيم على حكم الإسلامي، ولا الإسلامي سيرضى بحكم الليبرالي، ولا الليبرالي سيقبل بحكم الإسلامي، وهكذا. إذن أخذت الأمر من رجل واحد مهما كان ظلمه إلى مئات وآلاف كلهم ينحون نفس النحو، هل العقل يقول هذا؟ فإذا خرجت من النصوص الشرعية في الأسماء والصفات والقدر وكذا، إذا خرجت عن النصوص وجعلت الأمر راجعا للعقل، لا تظن أن العقل كالنقل، النقل متزن منضبط لا مدخل للإنسان فيه، ولهذا الرجوع إلى النقل رجوع إلى ثابت. إنما لو إحنا أرجعنا إلى العقل، كل يتفق على رجوع إلى العقل، طيب هنخرج من النقل إلى العقل، عقل من؟ هل نفهم النصوص بفهم الأشاعرة، أم نفهمه بفهم المعتزلة، أم نفهمه بفهم الجهمية، أم نفهمه بفهم الممثلة؟ وليس عقلك أولى من عقلي، كما أن هذا الكرسي لست فيه أولى مني، والذين يجلسون في البرلمانات في نظر الذين يقفون في الميادين هؤلاء خونة وليسوا من أبناء الثورة الحقيقيين. أبناء الثورة هم الذين يحافظون عليها الآن، الذين لا يذهبون إلى بيوتهم هم الذين أشعروا. أنت كنت فين أنت أيام الثورة؟ يقولوا ده أنا كنت موجود. يقولوا من أمتى؟ يقولوا والله أنا بعدها بخمسة أيام. يقولوا أنا من وقتها. وكل يحاكم وكأنها تركة، كل يتهم الإيه؟ كل يتهم الآخر. ولهذا سيبقى الأمر فيه التنازع لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. خذ بالك. ولهذا قال أحمد سمعت أبا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع. وقال: السمع والطاعة في عسرك وسرك وثرة عليك. فالذي يروى عن النبي من الأحاديث خلافه حديث ثوبان وما أدري وجهه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الإنكار على من خرج على السلطان. باب الإنكار على من خرج على السلطان. هذه أبواب يا أخواني الخلال اللي كتبها من 300 سنة 300 متوفى 300 يعني كتبها 200 وشوية، دي مش كلامنا النهاردة. لكن الحقيقة أنا أعذر كل واحد لم يسمع عن الحق ولم يسمع إلا لطائفة معينة ثم يأتي يجادل، لأنه أول مرة يسمع هذا الكلام، أول مرة يسمع هذا الكلام. وأجعل هذه جريمة يتحملها كل من أخفى كلام السلف عن الأمة. الكلام ده مش تعليمات أمن الدولة، هذا ليس تعليمات أمن الدولة يا أخوان. الكلام ده مش كلام حكومات، مش اللي حطوا بورقيبة ولا زين العابدين ولا مبارك ولا كذا. كلام هذا شرع أصول، لكن غيبت الأمة عن هذه الأصول. فحينما تقرأ أنت تبنعمل إيه؟ كل كتاب سنة بنقرأ فيه كده، هل نغلق كتب السنة عشان لا نكون زارعين الخلاف في الأمة؟ ماما يقولوا أنت بتزرعوا الخلاف في الأمة، أنتم الآن تخالفون ما علي الناس، الناس في واد وأنتم في واد. دعوا الأمة يا أخي تمشي على طريقتها وعلى هيديها وعلى منهجها وعلى كذا وكذا كما يحلو للناس. كيف يعني هل نوقف عجلة العلم؟ طب الآن احنا بنقرأ في هذا الكتاب، كتاب السنة الخلاف المتوفى سنة 311، والذي بوب بهذا، هذا الباب الماضي باب أحاديث ضعيف ضعف روية عن النبي في الخروج عليه، والصواب أن أحمد رحمه خلافه، فأحمد أثبت الأحاديث التي تخالفه. طيب باب الإنكار على من خرج على السلطان. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله لو أحمد قال: قلت لابن الكلبي صاحب الخليفة: ما أعرف نفسي، يقول أحمد ويبين منهجه: ما أعرف نفسي مذ كنت حدثا، يعني أنا صغير حدث، إلى ساعتي هذه إلا أؤدي الصلاة خلفهم، يعني خلف أئمة الجور، وأعتد إمامته ولا أرى الخروج عليه. هذا أمر تربت عليه من الصغر، وهذا أمر تربى عليه الصحابة، مش أحمد رحمه الله تعالى، فقد ثبت بإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا أن نسب ولاة أمورنا، نهانا كبراؤنا نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يربون على هذا، كيف لا يربون على ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون، قال: سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة يعني هذا يفضل على هذا، يأخذون بالأمور، يأخذون بعض الأشياء ولا يتركون لنا إلا الفتات، هم عندهم الأراضي، هم عندهم المستقطعات، هم عندهم الأموال، وأمورا تنكرونها من جهة الشرع، أثرة دي من جهة الدنيا، سيأخذون الدنيا دونكم، وأمورا تنكرونها هذه من جهة المعاصي، فتراهم يشربون خمر، تراهم كذا، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ هكذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم لهم، وإن عجزتم عن نصحهم وعن أن تأخذوا حقوقكم بالنصيحة حتى يشرح الله عز وجل صدورهم، فسألوا الله عز وجل الذي لكم، سألوا الله الذي لكم. وهل النبي لما يحيل الأمة إلى الله عز وجل يكون قد أحالهم على عظيم، أو من لا يقدر على أن يأتي بحقوقهم؟ الآن لو جماعة قالك احنا نروح لأمريكا، أمريكا تيجي تأدي بالسلاطين دي لك، وناس عرضوا لك: لا يا عم، ده دول ناس أقوية، هات أمريكا القوية هتبيد هؤلاء. خلاص، طيب الله أعظم أم أمريكا؟ يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسألون الله الذي لكم، ما أحالهم على فراغ، ولا أحالهم على ضعيف، وإنما أحالهم الله عز وجل على من بيده ملكوت كل شيء، ومن بيده قلوب عباده. فالله عز وجل هو الذي يأتي بالسلطان الذي يرفق بالناس، وهو الذي يأتي بالسلطان الصالح، وهو الذي يصلح دنيا الناس، وهو الذي يبارك في أرزاقهم. من الذي يأتيك بالبطرود من الأرض، والغز من الأرض، والبركات من الأرض؟ من الذي يأتي بذلك؟ من الذي يأتي بجبال من الذهب وجبال من المعادن وغير ذلك؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤدون الحق الذي عليكم ولا تخرجون، هذا صلاح دنياكم، وتسألون الله عز وجل الذي لكم، والله تبارك وتعالى بيده قلوب عباده يفعل ويتصرف الله سبحانه وتعالى ويصرفه كيف ما شاء. يبقى هذا كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي أفتى الأمة ماذا إذا كنا على أثرة هؤلاء يستأثرون بالأمر دون ينكرها. الآن الفتوى الموجودة إيه؟ لا، حارب الظلم وافعل كذا وكذا، وأبد هؤلاء وافعل وافعل إلى آخره. طيب هل هذه فتوى توافق فتوى النبي صلى الله عليه وسلم أو تخالف؟ تخالف. طب هل عندكم رد على هذه المخالفة؟ طب نحن نقول في الصحيحين وعند البخاري وعند مسلم. طب وأنتم عندكم ماذا؟ عندنا إنه لابد أصل المصلحة وأصل كده معناها إن إحنا الأمر يتميع وأصل. يا أخي إحنا بقى ما نقول لك نص يا أخي، أنت لا تعرض النص بالعقل يا أخي، وإلا أنا أبيح الربا بالعقل. أنا أقول الآن وما الضير، أنا رجل الآن محتاج إلى مال، محتاج آكل، محتاج أشرب، فجئت إليك وقلت لك هات لي 1000 جنيه، قلت لي 1000 بـ1050 على 5 شهور، أما أخذ منك 1000 جنيه وأعدهم عندي 5 شهور وآكل أنا وأسد حاجتي، تقول دي حرام؟ كيف حرام؟ ولكن هل هذا هو الربا الذي حرمه الله ولا لا يا إخواني؟ هو الربا. الآن لما أكون شاب أنا أمتلئ نضرة وشبابا، أنهيت جامعتي، أردت الزواج، أروح لده يقول لي عايز 100,000 ولا 50,000 ولا 40,000، زواج يكلفني 70، هنا الزواج يكلفني 50، هنا الزواج يكلفني 30، أنا مش لاقي، ما عنديش 10,000، مش لاقي حد مسلمين يزوجني. يبقى لما أنا تغلبني شهوتي وأذني بابنة تجاري تلومني؟ ما أنت ما ادتنهاش بالحلال، أنت ما عطتنيش ابنتك بالحلال، ما أنا قلت لها خد 10,000 وتالي بالحلال، قلت لها زي بنات الناس لازم بـ50,000، يبقى حرام؟ يبقى مش حرام. يبقى لو أدخلنا العقول والله إن هذا أولى بالعقل مما يفعله الناس اليوم، وكل باطل هذا أو ذاك، لا يمكن. ولكن أنا غير قادر على باءة الزواج فعليكم بالصيام. الصيام عليكم بالصيام، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإنه له وجاء وقاية بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى المسألة مش بالعقل، مش تقول أنا أقول لك نص تقول لي بس إزاي عم الشيخ يجي برضه ده الناس دي عم أنت ما تعرفش يعملوا إيه يا عم. أقول لك النص تقول لي الناس، أقول لك النص تقول لي واقع، أقول لك النص تقول لي كده. ولهذا لما خلفت أنت النص وركبت العقل ما الذي جرى؟ أنا آمين والله الحمد منا، وأنتم تعودون إلى كلامنا وتقولون صدقتم، إيه والله ما رأينا يوما سعاد. بس هو بقى يضحكوا عليك يقول لك إيه معلش، قالت الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية ما استتبتش بعد 4 سنين، مش مشكلة. يعني قصدك ايه؟ يعني قصدك ان احنا هنفضل ندفع من دمائنا لما نبقى بابا بعد 4 سنين؟ ليه هي قاعدة بتقول الثورة بتقعد 4 سنين؟ طب الثورة الفرنسية بتقعد 4 سنين، طب احنا ثورتنا بتقعد قد ايه؟ وكل يوم ده من ماتش الكورة خدنا فيها مش عارف 1000 وشوية، وهيجينا بكره مش عارف حدث ايه ياخدنا 700 و800 و200 و150 و10 و3 و2 وجرحى وتقطيع طريق واخافة الناس واضاعة الاموال والغصب والنهب وكل هذا، حتى لم يعد الناس يأمنوا على حارميهم واموالهم فضلا عن انفسهم. فدم الرجل المسلم لزوال الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من إراقة دم مسلمة. الأهواء الدماء أنت تنسوا لي عشان الصورة تنجح ادفع لي مش عارف نص الشعب عشان تبقى الصورة تنجح. فهذه أمور نكابر فيها سبحان الله العظيم. ولو أننا قلنا سمعنا وأطعنا وأصلحنا ما نسكت، إحنا لسه سلبيين. هو حد يفكر إن هذا المنهج سلبي؟ إن يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وطيع ضرب ظهرك وهذا ماك، هذا منك سلبي. وإلا ما تقوليش الكلام ده لو سمحت، قل للنبي أنت ما تعترضش علي. إياك أن تقول أنت سلبي يا شيخ، إياك أن تقول أن تدعو الأمة لمنهج السلبي. أنا أدعو الأمة إلى منهج النبي، إن كان سلبي فوجه الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان خطأ فوجه الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان خطأ فهمي فقوم لفهمي وقل أنت أخطأ في الفهم، قصد النبي وان ضرب ظهرك واخذ مالك اي شيء مثلا قول اي تأويل، قول انا فاهم غلط علمني ما فيش اشكال، ان نتعلم ما في اشكال، لكن اتعلمني في ان ضرب ظهرك واخذ مالك، ولا تعلمني ستجدون بعد اثارات وامورا تنكرونها. قال فما تأمرنا ان ادركنا ذلك يا صلاه؟ قال تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك، ولا هتعلمني في صبر الامه تحت صوت الحجاج الذي قتل أكثر من 130,000 مسلم، ولا تعلمني بصبر أحمد رحمه الله تعالى وأئمة الأمة تحت المأمون وأذاه الذي زعم أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن، لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هتعلمني إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ أترك هذا كله، أترك النبي وأترك الصحابة وأترك التابعين وأترك تابعي التابعين وأترك الأئمة المهتدين، وآتي أنا لأجعل عقلي نعلا لك تدوسه، ترى في هذا الميدان تأخذني إلى هذا الميدان، وترى تأخذني إلى هذا، وترى تأخذني إلى ذاك، كيف يكون هذا؟ لكن عندك نص، نحن صغار أمام النصوص، ونحن نلوي أعناقنا ولنا الشرف إذا جاءنا النص. ولهذا دعوة من التي يظهر صوابها بيد أن من تورط لا يمكن أن يرجع. ولهذا يقول لك إيه؟ لا يا جماعة ما طلعوش الميدان، لا لا عايزين نبني بقى نبني البلد مش عايزين نطلع الميدان. قال لا، هو حلال لك حرام على غيرك. احنا الحمد لله وصلنا برلمان، طب وانا الحمد لله ما خدتش حاجة من حقوقي، انا مش منقول من الميدان لما اخد دم الشهداء. طب يا جماعة احنا ناخدهم عند الحاجات الرسمية، الرسمية ما بتجيبش حاجة يا اخوي. هو الرسمية لو تبعناها كان ازحنا السلطان؟ لا، مش غير رسمي، احنا قاعدين اهو قاعدين، بس انتوا غلطانين، ده انتوا اللي مجرمين، انتوا بتجروا الكراسي، لكن احنا الشهداء الحقيقيين، احنا الشهداء الحقيقيين، احنا اصحاب الثورة الحقيقيين. ولو جاء من جاء سنجلس له في الميدان. ولهذا أصبحت الشريعة كلها راجعة للإيه؟ على كل. إحنا لا يعنينا لا اسم، لا اسم واحد ولا فعل واحد، ولا ندافع عن ظلم ظالم ما بقينا على ظهر الدنيا، ولا يظن ظن هذا أبدا أننا نبرر بهذا. نحن نقول الحاكم إذا حكم فظلم هرة فحبسها فنموت وعدهم بالنار، لكننا نقول مع ذلك كيف الإصلاح؟ الإصلاح بالامتثال لطاعة الله عز وجل، ثانيا أن أغير ما بنفسي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر، وهذا أمر لابد أن نعلمه، بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. مش الحاكم بس، من من الحكام أنا قدامه كده خدني وكتفني واخد بالك وقال لي ما تصليش، أكثر من 20 بلطجي يأخذوا رجلا صالح ويكتفونه، طب سيبونا توضى، لا يعني مش هتوضى، لا مش سيبينك تتوضى، الله أكبر. فصلى أمامهم 3 أيام بلا وضوء، ما سمحوا له بالوضوء. منا نحن الشعب لا حكومة ولا شيء، 3 أيام ما يتوضأ ليه؟ يهود ولا نصارى دول؟ ده النصراني عامل مسجد، أكبر مسجد هو على الطريق في مصنعه. يبقى لما يجي يتسلط عليك حاكم ظالم تولص المشكلة في الحاكم، مشكلة فيك. لذا سلط الله عز وجل عليك من جنسك من يسومك سوء العذاب. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. إحنا نقول في الكتب وهذه الأصول ونعلم ونسعد فيها، أنت بقى تأخذ ما تأخذ، أنت حر، لأننا نعلم جيدا أنه لن يقبل هذا الكلام إلا من انشرح صدره للحق وقدم الدليل على الأشخاص وعلم جيدا أن الله لن يجعل الفرج في معصيته ولن يجعل المخرج في مخالفة أمره وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إياك أن تظن، ولكنك ستعد أنامل الندم. لقد علمت قريش أن السعادة أن تخرج هذا الرجل، ألا تتبع هذا الرجل، فهل كان ظنها صحيحا؟ مع أن أوائلهم قالوا إذا أردتم أن يكون لكم ملك العرب وأن يكون لكم كذا وكذا فدينوا لهذا الرجل، وعلى الأقل مننا نحوطه وننصره وسوف يكون لنا ملك العرب، لكنهم حاربوه. فماذا كانت النتيجة؟ أن سحب بدانهم وجسمهم إلى الحفر حتى صاروا جيفة، وحرموا العزة كلها الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ سيف الإسلام من رقابهم حقه ولو أنهم اتبعوا وصاروا وراءه لكانوا أسعد الناس. إذا كنتم في جهلية احترمكم العرب لأنكم من سدنة البيت، فكيف إذا كنتم أتباع الرسول؟ لإلى في قريش إلى في رحلات الشتاء وصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إن وجود البيت بين أظهركم كان مصدر أمن لكم بين العرب، فكيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أبو بكر المروذي سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. لكن الآن يقول لك لا إحنا ما خبالك في الأول، ولكن إنكار من يا عم؟ خلص يا رجل عشان نصلي هذه رموت، انزل يا سلطان، خبالك خلص انزل يا سلطان، تعال يا سعادة، تعال يا اقتصاد، تعال يا تعليم، تعال يا إعلام، نولي من نريد، نولي علينا خيارنا، نولي من يصلحه، نولي من كذا ومن كذا ومن كذا إلى آخره. وظن أن الأمر راجع. ده الواحد ده أنت في بيتك ما أنت. أنا قرأ في الجرائد من يومين رجل قتل زوجته وابنين له، السبب في المنصورة قرية من قرى أجا، السبب أن الابن خرج عن طاعة أبيه وقال له شوف اوعى ترجع البيت خالص، اوعى اشوفك في البيت، وده امين شرط. راح بقى جاب له طبان جميري وجه دخل فقتل زوجته وولديه، خروج على الأرض أدى إلى إيه؟ فالولد النهاردة ممكن يجرؤ يقول لك أنت ما، فكيف تقود أمة يا رجل؟ كيف تقود أمة متنازعة مختلفة بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا لابد أن تقع في الاضطراب. أمس تقول انزل الشباب التقي النقي، واليوم تقول لا حرام لا تنزله. ألا ليه؟ لأن خلاص كده احنا بطلنا. انت بطلت انا ما بطلتش. لما أردت أن تكون المطالب لك صارت مشروعة، وحينما تكون لي ليس مشروعة. لا، كل من يريد شيئا المشروع. ما هو المشروع؟ أن كل واحد يطبق ما في رأسه ولا ينكر أخوه عليه. لأن أنا اللي عامل لك الايه؟ الثورة. فما تجيش بقى تجني أنت ثمار الثورة وتحطه على الكراسي وعلى الكراسي وأنا لا أجنيها. أنا ماذا استفدت أنا؟ شباب الفيسبوك ماذا استفادوا؟ بيقول لك كذب. إحنا بتوع الثورة ماذا استفدنا؟ وهكذا. ولهذا لا وزير ولا رئيس ولا غفير ولا أحد يرضى بأحد. وإذا أتيت أنت بشخص أنكرت أنا عليك. فلهذا لابد أن نرجع إلى الأصول. إنما لا سين ولا صاد. يعني أوعى تفكر حلوة تتكلم في واحد اسمه فلان ولا لا، احنا بنتكلم في اصول كانت وستبقى. ولهذا احنا ده موضوعنا، احنا اتكلمنا ضمن هذا الاصل قبل ما تقوم ثورات. احنا طول عمرنا بنتكلم في هذا. ايه الجديد علينا؟ مش احنا بنخالف الثوره. ثوره مين يا عم؟ هو احنا بتوع ثورات؟ لا، احنا فقط انت ما كنتوش بتسمعوا الكلام ده، لكن احنا ما زلنا نقرا. احنا من يوم ما عرفنا السنة ونحن نقرأ هذا الكلام قامت ثورة، واحنا برضو مواصلين نقرأ. انت بقى بتتهمنا انتوا اعداء مش عارف ايه، انتوا مش عاجبكم المشايخ. يا عم احنا ماليش دعوة بحد. يا عم انا بقرأ ما كنت اقرأه من 30 سنة. انا بقرأ ما كتبه الخلال من 1200 سنة. والخلال كتب ما قاله الصحابة، والصحابة ابلغوا الامة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. انا ماله يا عم ومال الثوراني؟ انا بقرأ اللي بقول. انت توصل ان الثورة توصل خلاف الكلام ده خلاص تبقى مخالفة. انما انا مش مخالف. انت بتخليني جاني ليه؟ انت بتخليني عدو. انت دلوقتي بتقول ان انا يعني قايم بحملة. حملة ايه يا عم؟ ده انا بقرأ الكتب اللي انا بقرأها اصلا من قبل 75 يناير. انا بقرأها طول عمري. هو ما هو متفكر من سنة من اول 75 يناير؟ لا، ده من زمان. ده الكلام ده من 1000. ده كلام الخلال. خلي بالك ده كلام الخلال، مش كلام الشيخ فلان في قناة مش عارف ايه. ده كلام الخلال. حتى بيقولون نحن متبرئون من الخلال. إما أن يقولوا نحن متبرئون مما كتبه السلف، أو نحن مؤمنون بما قاله السلف ونحن سلفيون. فإن قالوا نحن منكرون عرفنا وجهتكم، وإن قالوا نحن متفقون قلنا طب لو سمحتم بس، لو سمحتم برنامج واحد بس من البرامج اللي هي لا تعد ولا تحصى تقرأوا باب واحد بس اللي هو باب الإمارة. الأسبوع ده تقرأوا باب الإمارة في الخلال، والأسبوع جاي تقرأوه من الذكائي، واللي بعديه تقرأوه من الصابوني. عرفوا الأمة كده، عرفوا الأمة إن إحنا غلطانين. لكن عيب تقولوا للأمة إن إحنا عباد طاغوت ومش عارف بياخدوا فلوس. الكلام ده كلام ما ينفعش. أنت لا نتهمك يا عم، لا أنت يا عم بتاخد فلوس من الثورة ولا أنا باخد فلوس من الحاكم. نحن سلفيون، أيوه، بأمارة أننا نتبع منهج السلف الذي هو موضوع في كتب السلف. كتب السلف ماتت ولا مزقت ولا احنا اللي خدناها وحرمتم منها؟ لا، ده موجود. بس اقرأوا خلاف قولين. فاذا المسألة احنا ما لنا علاقة يا اخواني. القضية عندنا ليست قضية حدث ولا قضية شخص. احنا لا يعنينا ولا يمكن نولي ظالما على وجه الارض، ولا يمكن نولي حاكما بيحكم غير ما انزل الله. لا يمكن نرضى حاكم ولا محكوم يحكم غير ما انزل الله. ولهذا الذين كانوا يكفرون بالحكم غير ما انزل الله هم الذين يحكمون اليوم بغير ما انزل الله. والذين كانوا قضيتهم قضية توافر شروط وانتفاء موانع، واخد بالك، انا لا اخرج عليه، نعم، لكنني لا اوافق على ان يحكم احد بغير ما انزل الله. قضية بقى قضية احكام شرعية. هو انس بن مالك لما جاء واشتكوا له ظلم الحجاج وقال اصبروا، كان يعجبه ظلم الحجاج؟ لكن ظلم الحجاج شيء، وأن يخرج على الحجاج شيء آخر، هذه القضية. لكن لما كانت أنت قضيتك قضية شخصية كفرت من دخل البرلمان ليطبق الشريعة من خلال، وقلت حتى ولو كان، فإن تطبيق الشريعة من البرلمان كفر من جراد بإجماع المسلمين. واليوم انت بتقول ايه؟ من لم يدخل البرلمان فهو خائن، او من لم يعطي صوته لمن دخل فهو خائن. انت لا تدري ماذا تقول اصلا. ولهذا احنا لا نرد على المشايخ، لا لا لا، ولا نرد على احنا العلم، وانما يرد كلامهم عليهم، انما احنا ما فيش اي حاجة خالص. فهذا الكلام الذي نقوله الان احنا مش الكلام احنا مؤلفينه، لو كنا مؤلفين حاكمون الى عقولنا. طب لو كان هذا الكلام وليد رؤية لثورة 75 حاكمون له لرؤية خاطئة، لكن هذا الكلام كلام من يا اخوان؟ ولهذا نعمل ايه؟ طيب احنا والله هو اللي بيجي دوره في الكلام، وانتم نصيبكم اصلا ان اول كتاب ذكره الخلال في السنة ما يتعلق بالامار، فماذا نصنع؟ طب نعمل ايه يعني؟ والله يا اخوان نفسنا نكون امة واحدة. هذا التشرذم وهذا الخلاف سم قاتل، قاتل الله من يسعى في تفريق المسلمين. لكن اما ان اجتمع على ضلالة او اتهم، اما ان اسير معك وانت المخطئ او اتهم، تم تسير معي. طب وش معنى انت مجاز انت المخطئ؟ صح، ايه والله مجاز انا المخطئ. لهذا نرجع الى الكتاب والى الاصل الذي لا يخطئ، الا وهو، بلاش انا هنزل مع الكرسي الان وهجلس طالب، تعال انت اقرأ الكتاب، اقرأ الكتاب، اقرأ كتابك. قال الخلال: اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعفر ان ابا الحارث حدثهم قال: سألت ابا عبد الله في امر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج. طبعا احمد عاش في عصر مين؟ المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. فكانت عصور الثلاثة الأول مظلمة. المأمون ترجم كتب اليونان وأدخل الفلسفة اليونانية التي ما زال إلى اليوم يجني المسلمون ثمارها. الحنظل حين بدلوا الدين بهذه الفلسفات. المأمون ذبح أئمة السنة وابتلاهم في فتنة خلق القرآن، وصار على طريقة المأمون المعتصم والواثق حتى نصر الله عز وجل السنة بالمتوكل. طيب، سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث في بغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ نطلع مع دول على الحاكم الظالم. فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به. الدماء، القتل الذي لا يشعر واحد به. ووالله إني لأعلم جيدا أن من يتكلم بهذا لو قتل ولده أو لو اغتصبت زوجته لتغيرت لغته، وحينئذ سله: إيه رأيك في الثورة؟ إيه رأيك؟ وقد اغتصبت امرأته كما اغتصبت كثير من النساء، وقد قتل ولده كما قتل كثير من شباب المسلمين، ماذا سيقول؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه، يقول أحمد، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. مش تقول أصلها تغيير، معلش يعني، ما هو كل حاجة لها ضريبة. ضريبة ايه؟ ضريبة دي تنتهي امتى؟ ده فتح باب شر لن يغلق، فتح باب شر لن يغلق. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ هكذا يقول أحمد. فرد عليه السائل فقال: والناس اليوم يا أحمد أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ تمحنا في فتنة خلق القرآن وبيقتل أئمة السنة برضه يا أحمد، ألسنا في فتنة الآن؟ فقال: وإن كان، حتى ولو كان، فإنما هي فتنة خاصة. يعني يقتل واحد من أهل السنة يقتله كذا فتنة خاصة. فإذا وقع السيف، خلي بالك بقى، شوف إذا وقع السيف وأخذت الأموال والرشاشات وأحدث الأسلحة الآن، أحدث الأسلحة الآن، كان زمان اللي عايز يعمل له سلاح ويحرس أرضه زمان يروح لواحد حداد يعمله فرد حدادي. فين فرد الحدادي؟ أبو طلقة واحدة دي، واخد بالك؟ إنما دلوقتي صار الأولاد يلعبون بالقطع الأسلحة المسلوبة المنهومة من مراكز الشرطة. كنا بنعد كده فاتح، تحرم مركز الشرطة تعملك كده. طب ما أنت أيها الذكي النقي التقي سيعود عليك من سرق السلاح بهذا السلاح، فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هذه الأسلحة التي أخذت فين راحت؟ أنت خدت حاجة منها؟ أنت يا رجل يا طيب، يا اللي لك لا في الطر ولا في الطحين، الرجل الطيب اللي عايز يربي عيلين، وخد حاجة منها؟ إنما أخذها من لا يرحم، أخذها من لا يرحم. وسوف توجه إليك أنت أو إلى بنيك أو إلى زوجتك أو إلى ولدك. لهذا أحمد قال إيه؟ هذه فتنة خاصة. نعم نحن فتنة، لكن ده فتنة خاصة. أما إذا وقع السيف، شو بقى قال لي بقى؟ أما إذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل ولا يقوى أحد. والله يا أخواني الآن أنت أكيد وأنت دلوقتي تتخرط في، إحنا عندنا في بلد الدكاترة اللي بيقولنا من هنا وهناك ما عادش خلاص كشف بعد العشاء، عامل حسابه العشاء يروح، العشاء يروح. النهاردة المستشفيات اللي بيداوم فيها بالليل، طبيب اتنبطش بيعرض حياته الخطر. النهاردة بيجيبوا الواد يدخلوه بياخدوه بالسلاح، أليس كذلك؟ ولا احنا بنتكلم كلام في الهوى. يبقى انت ماذا من اي شيء كنت تشكو؟ وهل وجدت خلاف ذلك؟ بل هو اكثر من ذلك بكثير. كنت ترى الواحد امين شرطة ما كده ما عملك طبنجة يجعل عليه يهربوا لو دخل عليه يهربوا؟ يقدر مين النهاردة؟ يقدر مين النهاردة يفعل هذا؟ ما يستطيع. خلاص ذابت الهيبة وذهبت الهيبة. هذه الهيبة فيها ظلم، صح فيها ظلم، لكن يعلم أن هذا الظلم لا ينالك إذا كنت تقيا نقيا. طب ما احنا طول عمرنا عايشين، هل سبت أمهاتنا مرة؟ ما حصل الحمد لله. هل ودعنا في سجون ظلما مرة؟ الحمد لله ما كان، ولا الحمد لله. ولو أخذت يوما أو يومين أو ثلاث أو أربع أو كذا فهذا ظلم، وإن وجد الله عز وجل يدفع ظالما ويورط ظالما. فبعض الظلم أهون من بعض، وبعض الظلم أخف من بعض. ظلمت البلطجي فسلط الله عليه، وظلم هؤلاء فسلط الله، وهكذا. لكن الأمور لا تقاس بهذا الأمر، إنما تقاس الأمور بالنسبة العام. فكذلك قال أحمد إذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. وفي ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبا عبد الله أبو بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فقهاء بغداد في إمرة الواثق، جاءوا إلى الإمام أحمد، فجاءوا إليه إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار الواثق لخلق القرآن، إحنا الأمر هذا فشى ولا نصبر عليه. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ طيب كيف نغير يعني، ماذا تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أن لست نرضى بإمرته ولا سلطانه، لست نرضى بإمرة هذا الرجل ولا سلطان هذا الرجل، نخرج عليه. فنظرهم أبو عبد الله الواحد بن حنبل ساعة وقال لهم عليكم بالنقرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا. لأمتى يا أحمد؟ حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قدر ربك بدعاء الصالحين يسلط عليه مرض يقعده ويأتي بالصالح. إن الله يهيئ من الأسباب ما يهيئ سبحانه وتعالى. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه، ومضوا ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ اللي انت ذهبت إليه الآن هو ده الصواب؟ أنك منعت هؤلاء من يخرجوا على الواثق الذي ابتلى المسلمين في فتنة خلق القرآن، أو هذا عندك صواب الذي سيفعلون من الخروج؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن 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 فاصبر. فأمر بالصبر. قال عبد الله وذكر كلاما لم أحفظه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده منهج مين؟ منهج الأئمة، منهج الأئمة. طيب، ساق بسندي أيضا في أثر 93، قال ابن داود: كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت، يعني لم يترحم عليه. وترك الحسن بن صالح الجمعة 7 سنين، يعني لا يرى الصلاة ورأى أئمة الجور، مع أن الحسن بن صالح كان رجلا زاهدا عالما ورعا. فأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله والإمام أحمد ذكر الحسن بن صالح فقال: كان يرى السيف ولا يرضى مذهبه، أي لم يكن أحمد يرضى مذهبه، لأنه كان يرى السيف على أئمة الإيه؟ الجور، ويقول: وسفيان أحب إلينا منه. يقول سفيان أحب إلينا من مين؟ من الحسن بن صالح، لأنه كان يرى السيف. أثر 97، قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر عنده عبد الله بن مغفل فقال: لم يلتبس بشيء من الفتن. وذكر رجل آخر فقال رحمه الله: مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء من الدماء. طيب، وساق بسنده أيضا عن سفيان قال: نأخذ بقول ابن عمر رضي الله، بقول عمر رضي الله عنه في الجماعة، وبقول ابنه في الفرقة. كان عمر إماما، وكان عبد الله بن عمر إماما. كان عمر إماما في وقت الجماعة، وكان ابن عمر إماما في وقت الفرقة. كيف كان عمر إماما في وقت الجماعة، وكيف كان والده إماما في وقت الفرقة؟ في وقت الجماعة كان عمر يوصي رضي الله عنه، كما جاء في أثر سويد بن غفلة، أن عمر رضي الله عنه قال لسويد بن غفلة: إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع. هكذا يأمر عمر سويد بن غفلة: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، ولا تفارق الجماعة. طيب، فكان عمر يوصي. وفي هذا الأثر في مطلعه في قال: لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، لعلي لا ألقاك بعد ذلك، وإن موصيك. فبما أوصاه؟ أوصاه بهذه الوصية الغالية، قال: إن تأمر عليك عبد حبشي مجدع لا تخرج عليه، إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. طيب، هو كيف كان عبد الله بن عمر إماما في وقت الفتنة؟ يشير إلى الأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية. يزيد معاوية طبعا كان يعني عنده فجور عظيم جدا. المهم، وفعل في المدينة، فعل الجندوب في المدينة ما فعلوا. وكان عبد الله بن مطيع ممن خلع يزيد وخرج عليه. عبد الله بن مطيع خلع يزيد وجعل المدينة وجلس. فقال، فجاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، فقال ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. أعطوه وسادة، تفضل يا أبا عبد الرحمن، تفضل اجلس. فقال: إني لم آتك لأجلس، أنا ما جيت أجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة، يدا من طاعة أي من طاعة إمام، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فنعوذ بالله من هذا الخذلان. لم يجلس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإنما جاء ينصح لعبد الله بن مطيع وقال كيف تصنع هذا، جئت أخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان عبد الله إماما في الفتنة، ولهذا ورد أن عبد الله بن عمر جمع أبناءه وحشمه وقال لقد بيعنا هذا الرجل ولا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من طاعته إلا كانت الفيصل أي بينه وبينه. جمع أولاده وأوصاهم بالسمع والطاعة لمن يا أخوان؟ لهذا الفاجر الذي فعل من مدينة رسول الله ما فعل. آثار، أحاديث، منهج مقرر في كتب السنة كلها، ومع ذلك سبحان الله أنت متهم. أنت متهم، أنت عندك غبش في العقيد، أنت على عقيدة أمن الدولة. يا سبحان الله، طيب فين أمن الدولة دلوقتي؟ طيب يا أخواني هذا الكلام نقرأه في عصر أمن الدولة ونقرأه بعد ما راح أمن الدولة. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وأنكر أمر سهل بن سلامة وقال كان بيني وبين حمدون بن شبيب أنس وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل، لما خرج سهل يعني على الخليفة، فلما خرج مع سهل جفوت بعد، أي كان بيني وبين حمدون هذا أنس علاقة يعني، فلما خرج مع سهل ابن سلامة الذي خرج على الإيه؟ خرج على السلطان، وكان قد خرج ذاك الجانب، فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبناه وقلت إيش حملك؟ فكأنه ندم ورجع. يبقى كان السلف يحذرون من هؤلاء الذين يدعون إلى السيف ويخرجون على السلاطين وعلى أئمة الإيه وعلى أئمة الجول. فتبين من هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي قرر في كتب سلف الأمة. والحقيقة هذا أمر يعني أكثر من أن وأوضح من أن يستدل له، لكن إذا كانت السنة تعيش في الغربة فيصبح الأمر غريبا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والواجب على كل طالب علم يريد النجاة لنفسه ويريد تحديث أمته ألا يحدث الأمة بما تهواه الأمة، وإنما يحدث الأمة بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قبلت الأمة، قبلت، ما قبلت فقد أدم عليه. ليس من اللزوم علي أن أكلم الأمة بما تريده وأن أجعل ديني على دين الأمة. إن أرادت كذا صار حلالا وصرنا نلتمس له الأدلة، وإن أراد خلاف هذا صرنا نلتمس له الأدلة. لا، ولكن الواجب علينا أن نبلغ الأمة أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة. فلهذا أخواني أنا أرجو أن نحمد الله تبارك وتعالى على السلامة وعلى العافية وعلى الاستقامة على السنة. ونحن نقول هذا ليس لأن الأمر أمر اجتهادي ونجزم بصواب اجتهادنا، هذا لا ينبغي. أنا الآن حينما تستفتيني الطلاق في الحيض يقع ولا ما يقع، أنا أقول لك لا يقع. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. آخر يرى أن الطلاق يقع. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي في هذه المسألة الخلافية هذه أن أقول أنا مثلا أنا أحمد الله على أنني هديت إلى السنة وغيري، لا أحمد الله على الثبات، لا، ما ينبغي أقول هذا. المسألة خلافية، ما لعل قوله هو الأصوب من قولي. المسألة يحتملها الأدلة، طلاق يقع ثلاثا، طلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، مسألة خلافية لا أجزم بذلك. تسألني أنزل على الركبتين أو أنزل على اليدين، أقول لك أنزل على الركبتين، ده حديث مثلا وائل. تقول لا أنا أنزل على اليدين، ده حديث أبي هريرة. ما ينبغي أن أقول أنا أسعد بالصواب وأنا على السنة وخلافي على غير السنة، لا ينبغي. هذه مسائل خلافية، لكن حينما نكون في مسائل أصولية من أصول السنة الجماعة أقول أحمد الله تبارك وتعالى أنني على السنة. لماذا؟ لأن هذه السنة نقرأ عليكم الآن السنة. فعلماء السنة حينما يقرؤون السنة ويبينون الأمة الحق فالمسألة مش مسألة اجتهادية. ولهذا إياك أن تورد إياك أن تريد أن تقول مثلا لماذا لا يكون غيركم على السنة؟ المسألة غير واردة، هات الدليل. يعني هل فلان وفلان 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 هذا الجمع؟ أنا ما لي دخل بالجمع، أنا ما سألتك عن الجمع، ما سألتك عن العدد، ما لي دخل. ولا تذكر لي أي أحد، لا تذكر لي أي أحد، ولا سألتك عن عدد. هل في مسألة علمية فيها إذا كان 50 في جهة و500 في جهة يكون الحق مع 500 دون 50؟ هل في مسألة علمية نوقشت بهذا؟ أبدا، إنما المسألة تناقش بالدليل، تناقش بالدليل وتقوم على ساق الدليل، وتقوم على ما تقر عند السنة والجماعة. ما الذي تقر عند السنة والجماعة؟ هات كتابا واحدا من كتب السنة والجماعة يقول بأنه لا، بأنه يجوز بل يجب الخروج على الحاكم الظالم. لن تجد كتابا، لن تجد كتابا من كتب السنة والجماعة المعتبرة، مستحيل. وعليه فإحمد الله تبارك وتعالى أنك على السنة وأنك على الأثر وأنك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الناس بقى صحيح كثر فعلا، فعلا كثر، لكن أنا أحدثك أنت يا صاحب الحق. أما كمجتمع نحن نعرف فعلا المجتمع اللي ابنه مش متوظف واللي قضيته قضية حاجة تانية، الناس مش قضيتها قضية أصل. يعني الناس ما بيجي يناقش مش قصده بقى أصول السنة، لا، هو قصده أنت ما تقول كده يعني معناه أنك إيه تحرمه من وظائف، تحرمه من الأموال، تحرمه من لا، ليس هذا مرادنا. أنت عايز بطنك وأكلك وشربك ووظيفتك وأرضك وكلام من ده، ابعد عننا، ما تدخلش في مناقشة. إنما المناقشة معنا بالأثر والنص في أصل أهل السنة والجماعة، لا يعنينا سيد ولا صاد. ولو 200 سنة مرت أو 200 سنة تيجي، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أما أصحاب الوظائف وأصحاب الأموال وأصحاب البطون وكذا، هذا ليس نقاش معهم. قال: باب تفريع أبواب أمر الخوارج وقتالهم، وقتال من خرج على السلطان، وأحكام دمائهم وأموالهم وذراريهم وغير ذلك من سبياهم، وسبي بابك الخبيث. بابك هذا هو رجل خرج على الدولة العباسية وقاتل قتالا مريرا في عهد المأمون. طيب، فهناك أحكام في تفريع أبواب الخوارج وقتال الخوارج، هل يقاتل الخوارج أم لا يقاتلون، وقتال من خرج على السلطان، وهل قتال الخوارج مشروع، وهل يا ترى إذا قاتلنا الخوارج نأخذ أموالهم، وماذا لو أخذنا أموالهم هل نردها عليهم بعد ذلك أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأصرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية، فقال الصفرية الخوارج، يعني قوم من الخوارج. والخوارج هم الذين يخرجون، لهم عقائد شتى، هم الذين يخرجون على إمة الجور والظلم، فمن خرج على إمام جائر أو ظالم كان منهجه على منهج الخوارج. وأيضا من منهجهم تكفير المسلمين بالمعاصي، فمن زنى كان كافرا عندهم، ومن قتل كان كافرا عندهم، هذا هو منهج الخوارج، يكفرون بالمعاصي، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. وأيضا من منهج هؤلاء أنهم يقولون إذا دخل العاصي النار فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين ولا يشفع له قط، طالما دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. هذا يعني خلاصة منهج الخوارج. طيب، هل حتى يكون الرجل على منهج الخوارج لابد أن يجتمع فيه هذا وذاك، يعني لازم يكون يكفر بالمعاصي، لازم يكون كذا، أو أنه لو رأى الخروج على الحاكم الجائر يكون على طريقة الخوارج؟ نقول لو رأى شيء من هذا، لو كفر المعصية فقط، ولو حتى كان لا يرى الخروج على الحاكم الظالم فهو على طريقة الخوارج، ولو رأى الخروج على الحاكم الظالم ولم يكفر فهو على طريقة الخوارج. فالخوارج فرق، والفرق متنوعة لكن يجمعها أصول، زي المرجئة مثلا، لو قلت الإيمان قول أنت مرجئ، ولو قلت الإيمان معرفة أنت مرجئ، ولو قلت قول بلسان تصدق بالجنان أنت من المرجئ، ولو قلت تصدق فقط فأنت من المرجئ، مع أن هذه فرق. فمن المرجئة من قال قول وتصديق، ومن المرجئة من قال قول، فبأي قول من هذه الأقوال قلت فأنت على مذهب المرجئة فين؟ في الإيمان. كذلك على أي طريقة كانت عليها الخوارج فأنت على طريقتهم، وليس بلازم أن تجمع كل أفكار أي فرقة من الفرق حتى تكون إيه؟ حتى تكون موسوما بهذا. أخبرني حرب ابن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال: الخوارج قوم سوء، الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم، يقول أحمد. وقال: صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وجوه. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الخوارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وقال: هم شر قتلى تحت أديم الإيه؟ تحت أديم السماء، وقال: هم كلاب النار. مع أن الخوارج هؤلاء كانوا على غاية عظيمة في العباد، قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون نصرتكم بنصرتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. لكن هل الخوارج كفار؟ هل الخوارج كفار؟ أم هم فرقة من فرق هذه الأمة؟ هم كذبة على الله وعلى رسوله، هم قوم عتاه، هم مارقون، لكن ليسوا كفارا. قولان لأهل العلم، من أهل العلم من كفر الخوارج، ومنهم من لم يكفر الخوارج. فممن ذهب إلى تكفير الخوارج أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى، والسبكي، ولا القرطبي، فقد كفروهم بسبب أنهم كفروا أعيان الصحابة. ومنهم من توقف في تكفيرهم زي الباقلاني، وقال إنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر، وكذلك ابن بطال توقف في أمرهم مستشهدا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لما سئل عن الخوارج أو كفارهم قال: من الكفر فروا. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين، الخطاب يقول، على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجاز مناكحتهم وأكل ذبائحهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما قوله في هذا؟ قال الخلال: أخبرنا يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: أكفر الخوارج؟ أكفر الخوارج؟ قال له السائل: أكفر الخوارج؟ قال: هم مرقة. قيل: أكفرهم؟ قال: هم مرقة، مرقوا من الدين، يعني وقف عند الإيه؟ النص، لأن النبي قال: يمرقون من الإسلام، فهو قال: خلاص هم مرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف في ذلك. وسئل رحمه الله تعالى عن الحرورية والمارقة يكفرون، قال: أعفيني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث. أعفيني من مسألة أن أنا أكفرهم، ولكن قل كما جاء في الإيه؟ في الحديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولا تقل كفار لأنني لا أستطيع أن أتحملها. شوفوا العلم سبحان الله ما يفتري ولا يقول أحد من أهل السنة شيئا إلا بدليل. هل شجع الإمام أحمد رحمه الله تعالى قتال هذا الخارجي وهو بابك؟ في أثر 118 قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد المنصور قال: سمعت عيسى بن جعفر قال: ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابك. عيسى بن جعفر هذا الصفدي أراد الخروج ليقاتل هذا الخارج على الدولة العباسية في عهد المأمون، فيقول: لما ودعت أحمد حين أردت الخروج إلى بابك، فقال أحمد: لا جعله الله آخر العهد منا ومنك، يعني أسأل الله أن نلتقي بعد ذلك، أسأل الله أن يسلمك. فمعنى ذلك أن أحمد أيد إيه؟ أيد قتال الخارجين عن السلطان. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: من الأبواب التي تتبع قتال الخوارج، قال: باب الحكم في الأموال التي يصيبها الخرمية، الخرمية اللي هم أصحاب بابك الخرمي الذي خرج على الدولة العباسية، في الأموال التي يصيبها هؤلاء والخوارج وأهل البغي من المحاربين لأهل الإسلام. ساق بسنده في أثر 123 قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزهري رضي الله عنه قال ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه. وساق بسنده أيضا قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال سألت أحمد قلت حديث الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا ألا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال نعم. قلت هذا في الحرورية أمثالهم؟ قال نعم. قلت فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون بهذا كله؟ قال نعم. وأيضا ساق بسنده قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال ذكر لأبي عبد الله هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فرأوا أن يهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل له مثل الحرورية؟ قال نعم. قال أبو عبد الله فأما قاطع طريق فلا. إذن ما حكم الأموال وما حكم الأشياء التي تكون حال قتال أهل السنة للخوارج وقتال الخوارج لأهل السنة؟ وضع أهل السنة قاعدة في هذا وهو أن جميع الأموال التي تكون على تأويل القرآن مما يحصله البغاة ومما يحصله الطوائف التي تقاتل من باب تأويل القرآن يظنون أن قتالهم حق أن هذه الأموال مهدرة وأن من قتل في هذا فلا يحد لأنه بتأويل. فمثلا قتال الصحابة الخوارج قتال الخوارج الصحابة أو أي بغاة قاموا على السلطان لشبهة عندهم وتأولوا القرآن أنه إذا قتل هذا الفريق أحدا من الفريق الآخر فإنه لا يقتص منه لأنه إنما قتلوه بتأويل. وكذلك إذا أخذت الأموال من هنا أو هناك فإنها لا ترد وعليه فإنه لا يذبع فارهم ولا يجهز على ومدبرهم ولا يجهز على جريحهم لأن القتال ليس قتالا للكفار إنما هو قتال لمن؟ قتال لأهل تأويل. هم نعم عصاة بهذا القتال هم نعم خارجون عن السلطان ولكن ما يكون من قتل في هذا القتال فإنه لا يقتص من فريق هذا لفريق هذا ولا من هذا لذاك. وكذلك الأموال إلا شيء وجد بعين يعني لو وجد مال قائم بعد هذا فإنه يأخذه صاحبه. هذا بالنسبة لي هذه الأموال. وأما اللصوص ما أخذوا اللصوص فإنه يؤخذ منهم لأنهم أخذوا بتأويل هذا باعتداء صارف بالنسبة لقتال اللصوص والمجرمين هذا يؤخذ المال منهم ولو أنهم قتلوا فإنهم يقتلون قصاصا. ليه؟ لأنه قتال بدون تأويل. أما قتال الخوارج فهو قتال بتأويل يعني عندهم شبه يعني يظنون أنهم يقتلون قتالا على حق وعليه. فإن القتال الذي دار بين علي رضي الله عنه والصحابة وبين الخوارج لم يكن فيه شيء من ذلك ما كان فيه إنه هذا يعني يقتص منه لهذا أو هذا يؤخذ منه مال لهذا وإنما قام بتأويل. نعم. وقد أخرج البيهقي نحوه وفيه قد هاجت الفتنة الأولى وأدركت يعني الفتنة أو أدركت الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص. ولهذا حتى الصحابة لما اقتتلوا بتأويل من جند علي ومعاوية ما كان فيه قصاص مثلا زي فريق علي رضي الله عنه وهو على الحق أنه يقتص من الفريق الآخر وأن من ثبت أنه مثلا قتل وعرف القاتل فإنه يقتص منه لا لأن هذا بتأويل. وطالما أنه بتأويل يعني ليس هناك تعمد تعمد القتل. فهذا الذي كان عليه الصحابة ألا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل ولا حد في سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينه وبين زوجها ملعنة، ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلدا، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول. يعني إذا انتهت المعارك وكان قد حصل مثلا سبي، فريق آخر أخذ هذا سبيا، ورجل مثلا وطأها على أنها من سبياه، وهذا غلط، فإنها ترجع إلى إذا هدأت الفتنة فإنها ترجع إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني الذي إنما أتاها بشبهة، وليس إنه هو بيتعدى حد الله سبحانه وتعالى، إنما أتى ذلك بإيه؟ أتى ذلك بشبهة. يبقى على كل الأموال والأنفس التي قتلت والأموال التي أخذت، وكذا الذي ضار في الفتنة التي كانت قائمة على تأويل القرآن والنصوص، فإنه لا يقتص من فريق آخر ولا من أحد إيه لآخر، لأن هذا كان بشبهة وكان بتأويل. أما قتال اللصوص فلو اللصوص اعتدوا فهؤلاء نأخذ منهم الإيه أموالهم التي أخذوها ونقيم عليهم الحدود. نعم، يبقى إذن هذا باب يتعلق بأموال المتقاتلين إذا كانوا خوارج أو غير الخوارج خرجوا على السلطان، فإن هذا القتال حصل بإيه؟ بتأويل وشبهة، فإنه لا يؤخذ. يعني لو اعتدى الخوارج على أهل السنة وحرقوا قرية لهم، حرقوا أموالهم واعتدوا على هذا، فهل يضمنون هذه الأموال؟ لا يضمنونها طالما أن القتال بإيه؟ أن القتال بشبهة. كذلك أهل السنة لو قتلوا من الخارج من قتلوا فإنهم لا يطالبون أيضا بالقصاص لأنهم مسلمون. كذلك الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية، فإنه لا يجوز بيع رجل أخذت من الخوارج، لا يجوز أن تبيع على أنه عبد، لأنه طالما أنه ليس قتال لكفار فإنه لا يترتب عليه أحكام الكفار، وبالتالي ما أخذه أهل السنة من الخوارج لا يكون إيه حكم حكم العبيد. في أثر 132 قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد بن حنبل الرجل يبيع غلامه من الخوارج؟ يعني لو أخذ واحد من الخوارج يبيعه؟ قلت قال لا. قلت فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال لا. قلت فإن أكرهوه فكره ذلك كله؟ قلت فيشتري منهم؟ قال لا يشتري ولا يبيع، يعني لا يعاملون معاملة الإيه معاملة الكفار، لا تبع لهم. وقال الإمام أحمد لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم. وقال الخوارج مريقة قوم سوء، هم قوم سوء ومريقة ليسوا كفار. يبقى يفرق بين الكفار قتال الكفار وقتال الخوارج والبغاة. الكفار ما في حاجة اسمها تأويل، أنت تقاتل الكفار إذا تسبي منهم تأخذ أموالهم إلى غير ذلك. أما قتال الخوارج والبغاة فهذا قتال بين مسلمين حصل بإيه بتأويل، فما وقع نتيجة هذا القتال فإنه لا يكون إيه لا يكون فيه حدود ولا قصاص ولا يؤخذ من أموال هؤلاء لهؤلاء. طيب، لكن لأنهم مبتدعة فكيف نعاملهم من جهة الكلام والسلام والمجالسة والصلاة عليهم؟ في أثر 137 قال الخلال أخبرني أحمد بن حسين أن أبا عبد الله سئل عن الخوارج فقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. قال لا. طيب كيف لا نصلي عليهم وهم مسلمون ولم يكفرهم أحمد؟ هذا من باب الردع لهم ومن باب الهجر لهم، فليس باللازم أنه أترك الصلاة على فلان إذا كان كافرا، لا، قد يكون مسلما وأترك الصلاة عليه. ليه؟ إذا كان صاحب سنة، إذا كان صاحب معصية أو كان صاحب بدعة، وكان ترك للصلاة عليه إنذارا للناس ألا يفعلوا مثل هذه المعصية، فإن أهل العلم يستحب لهم أن يتركوا الصلاة على أهل البدع والمعاصي. دليل ذلك ما جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له برجل قتل نفسه رجل قتل نفسه وده ايه؟ صاحب معصية، صاحب معصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا يجي واحد مثلا شارب بيتاجر مخدرات في البلد، راجل يعني معروف عافانا الله وإياكم إن شاء الله، فهذا الرجل مات اليوم خلاص، هل نصلي عليه؟ نصلي على شارب الخمر. لكن أهل العلم والفضل ناس المعروفة مثلا الشيخ يقول لك أنا مش مصلي، صلوا أنتم. طبعا الناس بتسأل ليه، هتسأل ليه وبتاع، أصلا كان بيشرب خمر نعوذ بالله، يعني اللي بيشرب خمر هيحرم من صلاة العلماء ويحرم من صلاة الناس الصالحين، فيقع بذلك ايه؟ تأثير. فدل هذا على انه اصحاب المعاصي تترك الصلاة عليهم. بس مين؟ المسلمين كلهم؟ لا، لم يصلي عليه لانه ليس بكافر، لكن اهل الفضل الذين يحصل النفع بترك الصلاة عليهم. فكيف باهل البدع؟ قال لك واحد صوفي مثلا صلى عليه، لا لا تصلي عليه، حتى ولو كان لا يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين، انما يجتمع مع الناس دول ويعمل موالد ويقولك ليل الاهل الله ويذبح ويعمل وكذا ويجيب الزكيرة دول يرقصوا طول الليل ويطبلوا، هذا لا توصل عليه انكارا له. او اي واحد من المبتدعة لو رأيت ان المصلحة ترك الصلاة عليه فلا بأس ان تترك، بل هذا مستحب، لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على اصحاب المعاصي، فأهل البدع من باب أولى. لكن لاحظ إذا كانت المصلحة تحصل بذلك. لكن لو أنا مثلا في هذه البلدة وفي واحد مبتدع جدا وجيء لي في صلاة المغرب به، ولو خرجت لحصلت مقتلة في البلد، يعني أنا جهاجي طالع تعالى ما بتصليش ليه؟ ما بتصليش عليه ليه؟ أنت حاقد عليه أصلا، أنتوا دايما كارهيننا، أنتوا ما بتحبوش مش عارف إيه، أنتم إيه؟ تحصل مقتلة عظيمة، يبقى لا أصلي، يبقى أصلي. فإذا كانت تحصل مقتلة أو كذا، أو يحصل فتنة، أو يقولوا خلاص الشيخ رفض يصلي على ده، والله ما هو داخل المسجد بعد ذلك، والناس بعد تجتمع، طالما ما رضيتش تصلي على الميت بتاع العزبة بتاعتنا والبلد بتاعتنا، يبقى إحنا إيه؟ لن نتركك تخرج على المنبر، يبقى يحصل فتنة أكبر. إنما لو أمنا الفتنة فنعم ينبغي أن يهجر أهل المعاصي بعد موتهم وفي حياتهم، إذا كان الهجر يأتي بفائدة، واخد بالك؟ فلهذا لا يكلم الخوارج ولا يصلى على الخوارج ولا يترحم عليهم ولا يعادون إذا مرضوا. أي صاحب بدعة لا يعاد إذا مرض، طالما انت بلغت ونصحت له وهو مصر على بدعته، هذا لا يعاد ولا يسلم عليه ولا كذا وينكر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قاطع وهجر أفاضل الأمة، كعب بن مالك وصاحبيه. احنا ما نفكر ان الكلام ده كلام ايه يعني خارج عن الشريعة، ازاي ما كلمش مسلم؟ انت اذا نصحت ووجهت، وانا اقول اذا نصحت ووجهت، لان اكثر الناس قد يكونوا جهالا بالسنة، أعلمهم السنة أولا وأقم الحجة عليهم أولا. إذا علمت السنة وأقمت عليه الحجة وكذا، وأبى إلا أن يلتزم بدعته ويأتيها، فلا تكلمه ولا تسلم عليه إن كانت المصلحة بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع وهجر كعب بن مالك وصحبيه، مع أنهم الذين صدقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل سائل يقول: لماذا هجر النبي الصادقين؟ النبي قال: أما أنت فقد صدقت. هجر 50 ليلة ولم يهجر المنافقين الذين حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا وقبل النبي اعتذارهم. لماذا عاقب النبي هؤلاء بالهجر ولم يعاقب هؤلاء بالهجر مع أنهم منافقون؟ يقول ابن القيم رحمه الله كلاما بديعا في هذا، يقول ايه؟ يقول: هؤلاء صاحب طبعا كرام، وحصلت منهم مخالفة، هذه المخالفة يجبرها هجر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حتى يخرجوا من هذه المعصية وقد برئوا منها. اما هؤلاء فهم مهلهلون، ما عندهم، يعني ماذا لو هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ هؤلاء المنافقون ما يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، فماذا عسى أن يصنع الهجر فيهم؟ إنما دول الهجر يصلح لهم لأنه يربي المجتمع المسلم، أدي واحدة، وثانية يغفر الله عز وجل لهم بذلك. ولهذا جاءت التوبة على لكعب بن مالك بعد هذا الهجر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. زي بالضبط مثلا أنت تزعل، إحنا حتى في حياتنا العادية أنا أزعل من يتزعل منه، لكن في واحد متفتله لو مغزى يعني هتزعل منه ليه؟ هو خلاص يعني أصلا هو متوقع منه كل هذا، خد بالك، متوقع منه كل ذلك. ففي واحد ما زعلش منه ولا تلقي لبه ولا تحاتبه حتى. اللي يعاتب مين يا اخوان؟ انت من تعاتب في حياتك؟ انت تعاتب من تحب، انت تعاتب من ترجو فيه الخير، انت تعاتب كذا. ولهذا احيانا تزعل من صاحبك القريب جدا منك في ايه، واخد بالك؟ يعني مثلا ان انا عندي فرح مثلا، يعني ازعل منه هو جالي مع المداعي وجي واكل ونقط وروح، انا زعلان منه. طب ده جه والتاني جه بس السلام عليكم ومش، قلت جزاك الله خير، والله ده فلان جه. لان الذي يرجى من صاحبك ليس انه ياتي كاي رجل عادي يجي وقت الطارئ، لا ده انا عايزك واقف معايا من يومين ثلاثه، عايز حاجه محتاجه نروح نجيب الاثاث ونروح نعمل كذا، وبعدين وانت تبقى اخر واحد، انت اللي هتلم الكراسي وانت حاسب بتاع النور وتحاسب بتاع مش عارف ايه، بس مش بتاع الرقص والطبل، لا يعني اللي بتاع الانوار ما فيش مشاكل، 10 15 20 لمبه مش مشكله، هو اللي يحاسب ولا يقف، يعني وقفة رجل، ولو ما وقف ذلك عاتبته، اليس كذلك يا اخواني؟ نعم بلى. فاذا هؤلاء الصحب الكرام هم الذين يعاتبون وهم الذين يعنى الوحي بهم. أما هؤلاء المنافقون فليست تلك أولى جرائمهم ولن تكون آخر الجرائم. هؤلاء يعاتبون يهجرون ليه؟ هيهجروا في هذا ولا في غيره ولا في غيره؟ إن اليوم الواحد لا يمر عليهم بمعاصي يستحقون الهجر على ذلك. لهذا أهل البدع يهجرون في الدنيا وهم أحياء، ويهجرون إذا ماتوا فلا يصلون عليه، فلا يصلي عليهم أهل السنة والجماعة، خد بالك. لكن هذا إذا كانت المصلحة وكان هؤلاء قد قامت الحجة عليهم لأن السنة غريبة بين الناس. وعن أبي أمامة وهو يقول في الخوارج، يقول وعن أبي أمامة قال تعالى: زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، قال هم الخوارج، يعني فسر قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هؤلاء هم الخوارج. ولا شك أن هذا تفسير صحيح لكنه فرد من أفراد المعنى، وإلا فلما أزاغوا كل زائغ سواء من الخوارج ولا من الروافض ولا من القدرية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال: تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق. طيب، إذا عرفنا مشروعية قتال الخوارج الذين يخرجون على السلطان، إذا كان سلطان المسلمين وخرج عليه أناس يريدون الملك أو يريدون إزاحته أو يريدون قتال المسلمين ويكفرون هذا السلطان، فإن السلطان يقاتلهم وعلى المسلمين إعانته، وهؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون السلطان. وإذا خرج قوم لا يكفرون السلطان ولكن يقول عندنا شبهات نريد أشياء يلبيها لنا، فإن السلطان ينظر في كلامهم ويزيل شبههم، فإن قاتلوه بعد إزالة الشبه قاتلهم وقاتل المسلمون معه، فإن قاتلوه ولم يزل شبههم حتى لو ما أزال شبههم وقاتلوه فإنه يقاتلهم ويقاتل المسلمون معه، فلا يحل قتال السلطان تحت أي ظرف من الظروف، حتى ولو أن السلطان لم يلبي طلبات البغاة، نعم ينبغي عليه وزير الشبه، ينبغي عليه أن يلبي طلباتهم، لكن لو لم يفعل ذلك لا يحل لهم أن يقاتلوا. إذا كانوا جماعة ممتنعة لا يحل لهم أن يقاتلوا بسيفهم، ولو قاتلوا فإن الناس يقاتلون مع الإيه؟ مع الإمام. ولهذا أجمع السنة والجماعة على أن معاوية رضي الله عنه ولو عنده تأويلات أنه مخطئ في قتاله لعلي رضي الله عنه، مع أنه كان يطالب بدم عثمان، وكان علي يرى أن لا يدفع إليه قتلة عثمان لأن المصلحة لا تقتضي ذلك. فحصل القتال وكان علي هو المصيب الذي أصاب الأجرين، وكان معاوية أخطأ وله أجر وله أجر واحد. طيب هل قتال بقى اللصوص؟ طب جماعة قطاع طرق دول نعمل فيهم إيه؟ هل قتالهم يتعين؟ وهل هؤلاء لو احنا مثلا شكلنا في البلد الان جماعات او ناس يعني زي ورديات يحفظون امن البلد، وجاء لصوص يريدون الاعتداء على البلد، يعني نعمل مثلا هنا كاملين ثلاثة كده من شباب البلد العاقل الراشد مثلا الرشيد مثلا يعني، وان الدولة بتأذن بذلك عادي احموا بلاد قطركم زي ما حصل مثلا في ايام خلت ووقف الشباب يحمل البلد، فجاء لصوص يردون الاعتداء فدفعوهم ارجع يا ابن ما فيش فحصلت مقتلة وقتلوا اللصوص، هل نقول تعالوا ننفسكم حد القصاص؟ لا. ليه؟ لان هذا دفع صائل، هؤلاء يريدون ان يأخذوا اموالنا، يريدون ان يعتدوا علينا، فإذا لم يندفعوا إلا بالقتال فإنهم يقاتلون. واستحب العلماء ذلك. قال الخلال تحت هذا الباب: أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أحمد وقيل له بأن من حارا يقطع الطريق حتى لا يقدر أحد أن يسلكه إلا ببذرقة، يعني بسلاح يعني، فترى المبذرقين فضل في هذا، يعني ممكن معهم أسلحة عشان يمنع هذا اللص، هل ترى لهم فضل؟ قال سبحان الله، وأي فضل أكثر من هذا يقووهم ويؤمنوهم من عدوهم، يعني حينما يمنعون المسلمين والآمنين من الاعتداء عليهم. قيل له يكون بمنزلة المجاهد؟ قال إني لأرجو له ذلك إن شاء الله، إني لأرجو إن اللي يقوم يحرس المسلمين ويحفظ المسلمين ضد اللصوص أرجو أن يكون إن شاء الله من إيه؟ من هؤلاء. طيب قال باب قول من قاتل دون ماله. رجل عنده مال فجاء آخر يعتدي عليه فماذا يصنع؟ قال الخلال أخبرنا عبد الكريم بن هيثم ابن زياد القطان العاقولي أنه قال لأبي عبد الله يقاتل اللصوص؟ قال إن كان يدفع عن نفسه. إن كان يدفع عن إيه؟ عن نفسه، يعني لو أرادوا الاعتداء عن نفسه فدفع عن نفسه فإن ذلك إيه؟ مشروع. وقال الخلال أخبرني محمد بن عبد الله قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. يبقى إذن لك أن تدفع، ولكن الدفع هذا يا اخوان يكون ايه؟ بالاسهل فالاسهل، بالاسهل فالاسهل. ولهذا قال رجل يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، يعني جاء رجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، قال فان قاتلني قال قاتله، قال فان قتلني قال فانت شهيد، قال فان قتلته فقال ليس له شيء. لكن يراعى الدفع بالاسهل فالاسهل، يعني ما تشوفش مثلا واحد هيطلع على السور بتاع بيتك تنطخه على طول، ولكن اضرب في الهواء مثلا اي حاجة يجري، لكن ان ابى هجم عليك وداخل يريد مالك او يريد الاعتداء عليك ولم تدفعه الا بالقتل فاقتله، ولكن لا ينبغي لك ان تقتله اذا امكن هروبه من غير قتل. انتبه. ليه؟ لانك بتدفع عن مالك لا تزد عن الدفاع عن مالك، لا تزد عن هذا. فدفع الصائل، هذا صائل يريدك، دفعه يكون بالأسهل فالإيه؟ فالأسهل. إيه سواء إنسان أو سواء بهيمة أو سواء أي شيء، إذا أراد أن ينال منك ومن مالك فلا تعطيه مالك، فإن أبى فقاتله. لا، الحكام شيئا، الذي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا قالوا في أحد الناس، أما السلاطين قال وإن ضرب ضرك أخذ مالك. لا، السلطان ما ينفذ فيه هذا، ومن يقول إن هذا الحديث في السلطان فإنه جاهل، لأن كلام النبي لا يتعارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، حديث حذيفة عند مسلم، قال سيكون بعد أئمته يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا مر معنا كلام عمر السويد بن غفلة، وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. يبقى هذا في غير السلطان، هذا في غير السلطان. أما اللي يقول هذا في السلطان فإنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم. هو أحمد رحمه الله تعالى والأئمة ما فهموا ذلك. نعم. طيب، قال باب من قتل دون حرمته، دون حريمه يعني. قال أخبرني منصور بن الوليد أن السابوري قال حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري، يعني هل هذا القتال يشرع أو لا يشرع، وقال لم يبلغني فيه شيء، أنا بلغني في المال. وكان أحمد رحمه الله من أحرص الناس على ألا يتكلم إلا بإيه؟ إلا بنص، فعنده النص في المال. في الحرين قال ما أدري، ثم قال في الرواية ثم قال وأخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله، فقال الرواية عنه ماله، وواحد يقول دون أهله وماله. وقال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب، وأخبرنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته، وهذا إسناد صحيح أحمد وهو الحق، ولعل أحمد كان متوقفا ثم بعد ذلك أفتى بأنه يقاتل دون حرمته، وهذا من جهة النظر، وإلا ما يرد فيها نص فهو أولى. وهذا ما ينبغي أن يكون. فإذا كان النبي شرع لي أن أدفع عن مالي 1000 ولا 2000 ولو بقتل من أراده، فكيف بمن أراد عرضي؟ فهذا مثل إيه؟ مثل قول الله عز وجل ولا تقل لهما أوف للأبوين، يوم يشكل علي واحد يستفتيني يقول لي طب ضرب الولد لأبيه، أقول له أصلا ما وردش في نص، من باب أولى. إذا الشارع قال ولا تقل لهما أوف، يبقى اللي يجي بقى هيضرب أباه يبقى إيه؟ حرام ولا حلال؟ حرام، وهذه أعظم حرمة. فالإنسان يهون عليه ماله، بل لو الإنسان خير بين ماله كله وأن يمس ثياب أهله يبذل ماله. إيه قيمة المال؟ إيه قيمة المال دون هذا؟ ولو أراد، حتى لو السلطان، لا ما يعطي عرضه، يدافع عن عرضه، لا ما يدافع عن عرضه. ما هم بقى بيستشكلوا بيتلككوا، عايز اي حاجة وخلاص. لا يفهم، يقول لك ايه طيب، تبع لو اراد اهله، لا طبعا، هذا مستثنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذ مالك وضرب ذاك، لكن اهلي لا، ما يعطى هذا. طيب، قال قال باب ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته. هل بقى أنا أقاتل دون جاري أو أهل رفقتي؟ قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد كنت في سفر وأمامي رجل فوقع علي العدو فناداني واستغاث بي، قال ما أدري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء، فأما مال غيرك فما أدري. يعني هل بقى يقاتل الرجل عن مال غيره؟ طبعا الكلام ده يا أخواني عند الأئمة كلام خطير، لأن القتل ليس سهلا. فإذا لم يكن عندك النص الواضح القوي، إذا لم يكن عندك النص فلا تقبل. الإنسان مات أول دماء المسلمين، مات أول دماء لإيه؟ المسلمين، ويفتي بدماء المسلمين كده بسهولة وببساطة؟ لا، إنما الدماء شأنها خطير، ولا ينبغي الإنسان أن يتجرأ على دماء المسلمين. إذا ما جاز لك يا أخي أن تتجرأ على ربع جنيه من ماله دون حق، فكيف تتجرأ على دمه؟ لهذا الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة قيل الإمام أحمد الرجل استغاث بي، واحد يريد أن يأخذ ماله، مال واحد من المسلمين، فاستغاث ألحان يا غلام، فهل أقتل من أراد أخذ مال غيري؟ من أراد أخذ مالي أقاتله، فلما دفع إلى بالقتل قتلته، لكن مال غيري خرج عن النص. طيب هل يا ترى ماذا نصنع؟ قال أحمد لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء، فأما مال غيرك فما أدري. وقال أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال يقاتلهم دون ماله، قلت فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم؟ قال لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله، لأن النبي قال من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب، وساق بسنده قال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال أبي عبد الله الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه، قال أعفيني عن الجواب فيها. قلت أليس يروى من قتل دون جريفة وشهيد؟ قال ليس يصح هذا، وإنما هو من قتل دون ماله، من قتل دون ماله. في قال ابن قدامة وإذا صال على إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلما أو يريد امرأة ليزن بها فلغير المصول عليه معونته في الدفع، ولو عرض للصوص قافلة جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم، لأن النبي قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وحديث إن المؤمنين يتعاونون على القتال، ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم، لأن قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان ولم يعينه غيره فإنهم يأخذون أموال الكل واحدا واحدا، وكذلك غيره. يعني ابن قدامة أحمد توقف لورعه، قال النص فين؟ لكن هذه المسألة ما فيها اجتهاد، لا المسألة فيها اجتهاد، من ذلك ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الإنسان أن يقاتل، لكن يمكن أن يقال إيه بقى؟ يمكن أن يقال إيه؟ أنه يقاتل غيره بما لا يقتله، يعني يدفعه ويضربه دون أن يقتله، لكن إذا لم يكن إلا القتل فإنه يعاون أخوه في ذلك. واحد بيأخذ حرمة واحد أمامي، فإن وهذا لا يقدر على دفع هذا الرجل فأعينه على أن يدفع هذا، أنصر أخاك ظالما أو إيه مظلوما، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من أعظم البر. لا يعقل أن أعين أخي في رفع حجارة أو في حمل على دابة ولا أعينه في الدفاع على حريم، فأعينه لكن بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. أخرج عبد الرزاق أي نعم. فالحقيقة هذا اجتهاد طيب، ونقول بأن أحمد رحمه الله تعالى لم يفتي في هذا، ما قال حرام، إنما لم يفتي هذا لعدم ورود النص. أما من جهة الاجتهاد فإن المصلحة تقتضي هذا، من أراد مال أخي، أنا الوقت واحد طلع علينا وأنا راكب مع واحد في السيارة فقال له اديني سيارتك، وأنا لو منعت مع أخي لن يأخذ ماله، أو ما ننزل ومشي وياخذ السيارة كيف هذا؟ كيف هذا؟ إنما أدفع معه ولا أتركه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ولأن هذا إذا تسلط على أخي وحده اليوم ستسلط علي أنا غدا، لكن إن دفعنا شر الأشرار واخد بالك وكيد هؤلاء فإننا نعان عليهم، وهذا من أعظم يكون من البر والتقوى. فإن قيل الإمام أحمد لم يفتق قلنا لأن الإمام أحمد رحمه تعالى كان يتورع ورعا شديدا، فإذا لم يكن في المسألة عنده نص كان يتوقف رحمه الله تعالى رحمه الله. ولهذا إخواني المسألة التي فيها نص فإن أحمد رحمه الله تعالى غالبا ما يكون الحق معه رحمه الله. قال باب ما يتوقف في قتله إلا دفع نفسه إلا أن يلحق في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية. باب ما يتوقى في قتله إذا دفع عن نفسه إلا أن يلحق في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله، قال يدفعهم عنه، قلت يقاتلهم، قال يدفعهم عنه. ادفع يعني بالأسهل، مش على طول أول ما يطلع عليك واحد أو تشوف واحد مثلا بيشاور لك وانت ماشي على طريق بالليل تقول لا، أصل مين في مرة واحد كان مشاور لصاحبي فلما ركب معاه طلع بلطجي وأخذ السيارة وقتل، يبقى أي واحد يشاور لي اضرب على طول، لا ليس بهذا. أو أوقف السيارة، فإن الأمر زي ما قلنا أخوان على خلاف الأصل، فاستعمل الرخصة إيه؟ زي أكل الميتة، غير باغ ولا عاد. قال الخلال وأخبرنا عبد الله عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال لا، يعني من باب ألا يأثم، يعني ترك القتال من باب ألا يأثم. قال لا، قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله، قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيب فسهل فيه، يعني الأمر سهل وأنا بدفعه عن نفسي ومالي، فجدت بقى مثلا كذا وكذا أصيب بشيء فهذا أمر سهل. قال فسهل فيه، قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله وأشغاله عني بكل ما أمكنني. قال نعم، وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه، قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذاك، ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه، أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب، له قتله ودفع عن نفسه بكل ما أمكنه أصيبت نفسه أو إيه أو بقيت، يعني إن دفعه بكل ما يملك فأصيب فلا شيء عليه. قال أخبرنا الحسين بن الحسن محمدا حدثهم أن أبا عبد الله قال يدفع نفسه ولا يتعمد قتله، يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله. ثم قال باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان، ولا يعيد عليه الضربة، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام. يا سلام. باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإدخان، يعني لو أنا بدفع اللص فلم يدفع إلا بالضرب، فالمهم ضرب في رجله فنام خلاص هيعمل إيه؟ ما يتحرك الآن، هل بقى يجوز لي أن آتي فأنهي عليه؟ أقف هنا بقى خلاص، أقف أنت الآن هضربه بأي دليل؟ أنت إنما دفعت عن مالك كويس، وهو قد أصيب فنام وأذخن في جراحه، لا تفعل شيئا ولا تحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام. ساق بسنده عن أحمد بن حسن الترمذي أن أبا عبد الله قال فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله، إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعت. طبعا دي أخوان سبحان الله يعني سنن عظيمة جدا وفقه جليل جدا، كثير من الناس قد لا يعرفه، والجهل بهذا قد يودي والعياذ بالله إليه. النهاردة اليوم الناس بي 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 اللي بيروي في الغيط مثلا، واحد إذا جاء نزعه في المية إيه اللي بيحصل؟ أنا هروي قبلك لأن أنت تروي قبلي، إيه اللي بيحصل؟ بيقتله للأسف الشديد. لا هتقتله ليه؟ وأخذ أرضك، أخذ المية، أخذها خالص، فيقولك أنا إنما غاية ما يكون يسقي زرعه قبلك. قضيه يا أخي، اعملوا قاعدة عرفية يا أخي، هات أحد يحكم بينكما. لكن يجهل كثير من الناس هذه الأحكام للأسف الشديد. يقولك هو البادي، والبادي أظلم. بادي إيه؟ بادي يريد أن يقتلني، البادي أظلم يقتل، لكن يريد أن يسقي قبلي؟ لا. أو كنا زمان عندنا قاعدة يقولك إيه، واحد ماشي بعربيته، هو ماشي طلعت مثلا بطة ولا بتاع عزكم الله فاندهست، يطلعوا يدمدموه وربما مات، يقولك أصل يقتل البطة يقتل واحد، فيعاقب عقاب من قتل الإيه، من قتل رجلا. ده بطة يا رجل، ده بطة يا رجل، تقتله لك أصلا عشان بس إيه ما لا يتعود آخرون فعل هذا الأمر. لا هذا مش دفع صائل، هذا اعتداء، ولهذا ده إيه يقتص منه، من فعل هذا يقتص منه. ولهذا سئل الإمام أحمد أيضا، أو قال أحمد في أصول السنة عنده من رواية عبد يوسف بن مالك العطار، ذكر كلاما كثيرا وقال قتال اللصوص والخوارج جائز، قال ولا يجهز عليه، ولا يجهز يعني رجل يجهز يعني ينهي، إن صرع إن نام وجرح أو كان جريحا، وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم. طيب وإذا ولا هل يتبع ولا لا؟ ساق بسنده عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله يقاتل اللص، يقاتل اللص؟ قال إذا كان مقبلا تقاتله، مش مدبرا، مقبلا. وإذا ولى فلا تقاتل، هرب، هرب، اوعى تيجي ورا تقاتله. لكن لو أنا شفت لص النهاردة اليوم وهرب، هل ممكن أجري وراء أمسكه وارفعه لولي الأمر؟ اجري امسكه وارفعه للحكومة، لكن تجري وراء لتقتله لا يجوز، لان ده تعدي، هذا ايه تعدي. قال اسحاق بن راهويه كما قال قلت اخذ ابن عمر لصا في داره فاصلت السيف، قال اذا كان مقبلا، اذا كان مقبلا واما موليا فلا. قال اسحاق هو كما ايه قال، او فاصلت السيف يعني هل ارفع السيف عليه؟ قال لا. طيب إذا لا يولى. وثاق بسنده عن الإمام أحمد في هذه المسألة، قال فإن ولى فلا تتبعه، وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه. قال رحمه الله تعالى باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة، وذكر مناشدهم وغير ذلك. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال قالوا لأبي عبد الله لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال أليس ابن عمر أخذ السيف لولا أن منعناه؟ قالوا فيضربه؟ قال لهم للرجل أن يمنع ماله ونفسه، يعني بكل ما، بكل ما أراد يعني. وعن نافع أن لصا دخل عليهم فأسقط ابن عمر عليه بالسيف فلو تركناه لقتله. قال قلت لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص؟ قال لا. قلت له في أن يخرج إليه؟ قال وهم يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من إيه؟ وهم يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك. وقال الإمام أحمد أيضا ساقه سنية عنه لما ذكرت له هذه المسألة، فذكر لأبي عبد الله المناشدة يعني أنشدك الله للص في غير الفتنة. قال حديث القابوس عن سلمان ولم يثبته، وقال قال صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. يعني هل يقول مثلا الواحد للص نشدتك الله إلا خرجت أو كذا، أو أنه يدفعه؟ فقال يدفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. طيب إذا علم أنه لا تقتله بقتلهم أو لا، فما الحكم في ذلك؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصوص ويعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتله، قال أبي إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله، يعني أنه لو أعطاهم الفلوس اللي عنده هيخلوا سبيله، فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له، وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدفع عن نفسه ما استطاع. قلت لأبي الرجل وافق العدو واللصوص ويعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتله على عدوه ضرر من قتاله إياهم، أي يقاتلهم أو يستسلم لهم، قال هذا مثل تلك الأولى، يعني لو اعتدى علي أناس خمسة بأسلحة ودخلوا علي البيت قالوا عايزين الفلوس اللي عندك، قلت لا ده أنا هصحت بحديث النبي من قتل دون مالي وكذا، طب أنا الآن لو قاتلتهم ومنعتهم من المال إيه اللي بيحصل؟ هيقتلوني وبعدين هيأخذ المال، زي واحد يطلع عليك مثلا وانت معك مال أو سيارة أو أي شيء. فهنا الإمام أحمد قال إن غلب على ظنه إنه لو أعطاهم المال هياخدوه يمشوا مش هيقتلوه، واخد بالك؟ فخلص يعطيهم ما في يده وتنتهي. أما إذا كان أكلين يبقى يفعل ما إيه ما يستطيع ولا يستسلم إيه ولا يستسلم، هو مقتول خلاص. طيب باب قتال اللصوص في الفتنة. دفع إلينا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة، وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا أيوب بن إسحاق أن أبا عبد الله قال وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء، ولكن أدخل بيتك. قيل لأبي عبد الله الرجل يكون في مصر في الرجل يكون في إيه في مصر في فتنة، ما أدري، قيل أبي عبد الله الرجل يكون في مصر فيه فتنة بدأ نعم. قال أخبرنا الحسين بن حسن محمد حدثه قال سألت أبي عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة، يعني في بلد فيها فتنة، فيطرق الرجل في داره ليلا، قال أرجوك أرجو إذا جاءت الحرمة، ودخل عليه منزله، قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل فمن احتج بعثمان رحمه الله تعالى أنه دخل عليه؟ قال تلك فضيلة العثمان، وأما إذا دخل داره وجاءت الحرمة، جاءت الحرمة اللي هما إيه مش الحرمة يعني المرأة يعني الحرمية يعني، وجاءت الحرمة قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا، وقال قد أسلط ابن عمر على لص السيف، يعني لو في فتنة لا تفتح بابك ولا تتعرض له وتنزل انت اللي تشاكل في الناس وتقول انا بقى اجيب كذا، ولكن الزم بيتك واغلق عليك باباك في الفتن، اغلق عليك ايه بابك ولا تقاتل، فان دخل عليك بيتك فادفعه. طيب قيل هذا عثمان لم يدفع، قيل هذا فضيلة عثمان، لان عثمان رضي الله عنه علم انه مقتول المقتول، ولو دفع له حصلت مقتلة عظيمة في المسلمين وسيقتل، لأن النبي أصلا بشر بهذا، قال بشروا بالجنة على بلوى تصيبه، هو قائم مقتول المقتول، فآثر المسلمين بنفسه رضي الله عنه، فلا يقتضي الإنسان بإيه بعثمان في هذا. طيب قال عشان بس داخل باب في مسألة يعني الإيه اللصوص، قال باب جامع القول في قتل اللصوص. ساق بسنده عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص قال أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل، أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل، قال ألا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، قال ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه، قلت أليس اللص محاربا؟ قال أنت لا تدري قتل أم لا، فأما إذا كان اللص المعروف المشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب. قال ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح، لأن النبي قال لأبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك، قال فإن خفت شعاع السيف فغط وجهك، يعني ولا تقاتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. فقال في الفتنة هكذا، وقال: من أريد ماله، من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال اللص جائز إلا في الفتنة. قلت: أرأيت إن دخل على رجل بيته في الفتنة؟ قال: لا نقاتل في الفتنة. قلت: فأتي فإن أراد النساء؟ قال: إن النساء لشديد، يعني أمر النساء لشديد. قال: إن في حديث يروى عن عمر رضي الله عنه، يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير، أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته. فقال: والله لا يودى أبدا. عمر حكم قال: هذا الرجل الذي كان يريد امرأة لما بات قوم عنده فالمرأة تدافع عن نفسها زي جابت حجر فرمته فمات. فقال عمر: هذا لا يودى، يعني نحن لا نطالب بدية إيه له. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربه بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، فكأن عمر أهدر إيه دمه. يعني رجل وجد مع رجلا مع امرأتي فضربهما بالسيف فقطع فخذ هذا وفخذ هذه. طيب نقول له بقى هات لا، بل ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا رأى رجل مع امرأته أيأتي بأربعة شهداء أم ماذا يصنع؟ أفيقتلوا فتقتلونه أم يقتلوا فتقتلونه؟ فقال النبي: يأتي بأربعة شهداء. فقال سعد رضي الله عنه: أنتظر يا رسول الله حتى أتي بأربعة شهداء، والله لو رأيته لعالجته بسيفي. من يصبر أن يقوله ما جيب أربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كالمقر لسعد، تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه، والله أغير إيه، والله أغير منا. طيب في 190 أطر 190 قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذرية فبيعوا. قلت لأبي: يحل شراؤهم؟ قال: لا يحل، يردهم على من اشتراهم، وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم، لم يردهم يرسلهم، هم أحرار. قلت لأبي: يعتقهم؟ قال: هم أحرار لا يحتاج لعتقهم. يعني نقاتل اللصوص، لكن لو احنا مسكنا لص يبقى بقى كده أسير وصار عبدا ونبيعه؟ لا يباع اللصوص، هم ليسوا عبيدا، هم أحرار لكن يدفعون. وطبعا من اعتدى على المسلمين واعترض طريقهم، كل هؤلاء البلطجية يا إخواني الذين يعتدون على الناس ويقتلون ويخيفون الناس، ولو ما قتلوا، لو أخذوا الأموال فقط أو أرعبوا الناس بدون أخذ أموال ولا قتل، هؤلاء يسمى لهم حد في الإسلام اسمه حد الإيه؟ الحرابة. ده حد الحرابة. حد الحرابة ما تقولش مثلا هو ما قتلش يبقى مش قتله، أو كذا، أو هو أخاف الناس ولم يفعل، لا، إنما فيه قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يسعون في الأرض يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا رجع للإمام. وبعض العلماء يأخذ بأثر ابن عباس يقول: إن قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون، وإن قتلوا فقط قتلوا، وإن أخذوا المال قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، وإن أخافوا فقط نفوا أي سجنوا الآن. المهم أن هؤلاء إذا انتقلت الجريمة إلى حد الإفساد في المجتمع فإن هذا يكون إيه؟ فإن هذا يلزم له العقاب العام. يعني مثلا واحد بتاجر مخدرات، هل لو أنا مسكته أقول هذا ينفذ عليه حد شرب الخمر؟ لا، اللي بيوزع مخدرات هذا ويبيع ويجيب ويعمل ويسوي، لا، ده مش فيه شرب خمر، هذا حد حرابة. هذا يقتله الإمام، يقتله ويصلبه أو يقتله أو ينفيه أو يقطع يديه وهكذا. هذا حد حرابة. العصابات التي تعتدي على النساء وعلى الحريم هذا حد حرابة. ما يقال هذا حد مثلا زنا إذا كان محصرا كذا إلى آخره. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، ونقف عند فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجيب عن أسئلة لأن احنا أطلنا معاكم، عشان إيه نؤجل بقى الأسئلة إن شاء الله، ماشي؟ لأن عشان مش عايزين نشق على إخواننا. عايزين نجيب أنا ما عندي مانع للصبح، ما عندي مانع أصلا. طيب نحدد 10 دقايق. ها أنا كده بروح على الفجر أصلا. إن شاء الله كل كده أنا مراجع الفجر أصلا، ما هيش مشكلة يعني. يقول عندي مواشي ومزرعة، هل يجوز لي اقتناء سلاح في هذه الأيام بدون رخصة؟ يا أخواني، مسألة اقتناء السلاح من أخطر ما يكون، ونحن نعلم أن السلاح يجرئ، السلاح إيه؟ يجرئ. يعني لو ما معي سلاح ونزعني واحد ونزعته أو كذا، الأمر عادي يعني، غاية ما يكون فيه شيء بسيط. لكن لو معي سلاح فهذا عون للشيطان على نفسي، عون للشيطان على نفسي، لأن الإنسان إذا أمسك بالسلاح زي السلطان لما يمسك بالكرسي بيحصل نوع إيه؟ نشوة، ونوع إيه؟ غضب لو حصل به تجرؤ. لهذا أنا لا أنصح أحدا يشتري أي سلاح في هذا، إلا بقى أمر يكون مثلا بعض مواضع مخصوصة ومخصوصة جدا، هذه اللي ممكن، ولا تكونوا مع أي أحد، إنما تكونوا مع العاقل الدين، تكونوا مع العاقل الدين بس بضوابط. يعني هذا أنا يعني أقول حتى لا نحرم شيئا ممكن أن يفعل الإنسان بيع نفسه، لكن مع ذلك أقول ينبغي الإنسان يبتعد عن هذا الباب. يقول هل الخوارج الذين اختلف أهل العلم في كفرهم هم من أي صنف؟ هل هم الذين كفروا الصحابة، أم الذين يكفرون بالكبيرة، أم كل هؤلاء هم الخوارج؟ الخوارج يطلق عليهم كل هذا، كل هؤلاء يطلق عليهم الايه؟ الخوارج. لكن الخوارج الذين كفروا هذا من جهة الإطلاق، أما الخوارج الذين كفروا بعض كثيرا من الصحابة، والذين خرجوا على الصحابة، والذين كذا، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هم الذين ايه؟ اختلف الصحابة في كفرهم. أما مسألة الذين مثلا يخرجون على السلطان فقط وهم لا يكفرون بالكبائر أو كذا أو كذا إلى آخره، ويقاتلون السلطان، هؤلاء لا يكفرون لكنهم على طريقة الخوارج وإيه؟ ومنهجهم. هل على من قتلوا المتضررين من قصاص، وهل على من قتلوا؟ دي محتاجة تحديد. اللي رأي المعتدي يحاسب، لكن أما أن هذا الشخص لأنه من الشعب وهذا الشخص لأنه من الحكومة، يبقى الحكومة معتدى على الشعب، مجاز الشعب المعتدى على الحكومة. واحد وقف عند وزارة الداخلية وأراد أناس أن يقتحموها، يعمل إيه؟ يسلمها لهم ولا يردهم؟ يردهم، فإن لم يردهم إلا بالقتل فكيف يكون شهيدا؟ فمن دافع عن أموال المسلمين ودافع عن حوزة المسلمين، واخد بالك، ولو بهذا زي ما مر معنا الآن، كيف تعتدي؟ لكن لو اعتدى الشرط عليك في بيتك لابد من القصاص منه، لكن أنت الذي ذهبت لتعتدي. فعلى كل هذه المسائل ما يقال هذا ولا ذاك، إنما يقال إيه؟ يقال هذه مسائل يحكم فيها قضاة ودين، ما تكون كده لأنه ده مثلا كذا وكذا. أما أصل المسألة هذا اعتداء، أصل المسألة ما فيها حاجة اسمها تظاهرات وكذا، ولو أذن بها السلطان لأن فيها فسادا عظيما. ثم حتى السلطان اللي بيأذن بالتظاهر ما يأذن باستعمال السلاح في المظاهرات ولا باستعمال هذا في المظاهرات، أنت اجلس مكانك وخلاص، عندهم يعني هذا في قانونهم. إنما في الشرع ولو أذن السلطان فإنه لا يجوز التظاهر بأي حال من الأحوال، حتى لو أنت جالس هكذا لا يجوز، إنما تكون عاقلا. لك طلب عند السلطان، انتخب 5، 6، 10 مجلسا كما تريد، وليذهب هذا إلى السلطان بالطرق الشرعية والمصالح المرعية. أما هذه الهوجة ليست للمسلمين ولا في دين المسلمين، ولهذا ما أتت المظاهرات من نص شرعي ولا من قول عالم أو إمام، وإنما أتتنا من طريقة غرب. طب الغرب ما عنده نص شرعي، أنا عندي نص شرعي، كيف أخذ ما عند الغرب أضعه عندي؟ كيف أخذ؟ ولهذا هم أعطونا هذه المظاهرات ولم يفعلوها هم، فأمنوا هم وأما نحن فيضربوا بعضنا بعضا، فوضعوا لنا النيران التي تشعل إيه؟ الأمر في المجتمع. يقول إذا أدركت، هل إذا أدركت آخر تكبيرة من صلاة الجنازة هل علي إكمال الصلاة؟ إذا أدركت آخر تكبيرة فبقي لك 3 تكبيرات. بعض العلماء يقول إذا كانت الجنازة محمولة موضوعة فإنك تكمل، وأما إذا رفعت فلا تكمل. والصواب أنها رفعت أو بقيت فإنك تكمل، ولكن إذا رفعت تابع بين التكبيرات مع أصل الذكر، يعني الله أكبر، اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، وتسلم. يبقى تأتي بأصل التسليم. أما إذا كان قائما أمامك فتأتي بإيه؟ بجميع الأذكار. أرجو أن تتلى حديث التزهيد في الإمارة على من تحملوا لعلا تكون لهم تذكرة مع حسن الظن بهم والدعاء لهم والعموم المسلمين. هكذا تلونا. المشكلة أن الناس ما يسمعون، هذه المشكلة، أن الناس ما يسمعون وأن الناس لا يراعون هذا الأمر وعليه. فمن الذي يسمع لك الكلام هذا الآن؟ أنت بالليل تسمعه والصبح تسمعه. وأما المفترض الإنسان يسمع، يعني أنا ما أدخل في باب من الأبواب ينبغي أن أسأل عن حكم لي فيه أولا. نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، لازم يتعرف على حكم الله فيه أولا. فإذا كان أمر زي أمر الإمارة أو أمر الولاية أو أمر كذا فهو أعظم الأمور. ولا أسأل من أعلم جوابا هو على هوايه، إنما أسأل في الدين، أسأل عن الشرع. فالحقيقة حاجة الأمة إلى العلم حاجة ماسة وأفتنا. شوف كل هذا كلام اللي احنا درسناه الآن اسمه أصول يا أخوان، هذا أصول. وإلى الآن والله يا أخوان إلى الآن لم نسمع نصا حتى يعني يواجهونا بنص، إنما عواطف. هنترك الأمر لمين؟ هنعمل إيه؟ هنسوي إيه؟ هنعمل كذا 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 إلى آخره. ولذا بعض أخوانكم بيقول لي إن قالوا شيخ مسألة قاعدة إيه، كان بيقول لي الضابط في قاعدة إيه، من قاعدة إيه، بيقول لي ضابط الضرورات في المحظورات أنهم يقولوا الضرورة هي التي أباحت لنا ذلك. فقلت له حاجة مهمة جدا، قلت له إيه؟ يعني هو عايز يقول إن إحنا وقعنا في المعاصي لأن الضرورات تبع المحظورات، إحنا وقعنا في المعاصي من أجل إيه؟ ضرورة، ألا وهي إيه؟ تطبيق الشريعة. فمتى نتكلم مع هؤلاء؟ إذا عصوا فطبقوا الشريعة وجاءوا يناقشوا. خلي بالك، يعني عصوا وطبقوا الشريعة وحكموا الإسلام وجوم يقولوا بقى إحنا أثمين ولا أثمين ولا مش أثمين ولا لست بأثمين، هل هنا يصلح فيهم بقى قاعدة الضرورات تبع المحظورات ولا لا تصلح؟ ده إيه لما طبقوا الشريعة. لكن أن يعصوا الله في الوسيلة ويعصوا الله في الغاية فما في قاعدة الضرورات والمحظورات. هذه المحظورات تبيح المحظورات، مش الضرورات تبيح المحظورات. هو فين الضرورة؟ الضرورة المتصورة ايه؟ انك انت تطبق الشرع فتقوم ترتكب بعض المخالفات، تيجي بقى تسأل بعد ما تطبق الشرع تقول انا طبقت الشرع اهو، انا شيخ انت كنت كذا، معلش سامحونا بقى اننا ولينا امرأة، سامحونا ان احنا دخلنا نصارى الحزب، سامحونا ان احنا عملنا الحزبية، سامحونا بقى ان احنا خدنا الديمقراطية، سامحونا الحاجات دي كلها احنا طبقنا لكم الشريعة اهو. هنا بقى نناقش هل الضرورة تبيح المحظورات أم لا؟ لما يكون في إيه؟ الضرورة لتطبيق الشريعة. ده إيه؟ ده مش بنقول جائز، بنقول هنا تتصور المسألة في المناقشة. إنما أنت ماذا صنعت؟ أنت ارتكبت معصية لتصل إلى معصية. ارتكبت معصية أخف لتصل إلى معصية أكبر، أو ارتكبت معصية أكبر لتصل إلى معصية أخف، وهكذا. المهم معاصي بعضها في بعض، فانتقلت من معصية إلى معصية، من مفسدة إلى مفسدة. فلا هذا يستصح مع هذه القاعدة ولا قاعدة درء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، لأنك ارتكبت الصغرى والكبرى. طيب، متى رجل في حادث السيارة ورفع أهله دعوة لطلب تعويض فدفعت التأمينات على السيارات مبلغ من مال، فما حكم هذا المبلغ مع العلم أن ورثه بنات ولا عائلة لهن إلا هذا متوفى؟ التأمين باطل بكل صوره، وهو عقد محرم، وهذا العقد يترتب عليه من المعاصي ما الله بعليم. ربا لأنه زيادة، أمن النهاردة بخمسمائة جنيه غدا ممكن أخذ خمسين ألف جنيه، فعقد ربا عقد ربا، عقد ضرر عقد ضرر، لأنه يلحق الضرر بأحد الطرفين حتما. زي ده مثلا، أني أضرب واحد بالسيارة والتأمين اللي بيدفع لي، قال لا، فدفع من؟ فدفع غير الجاني، الجاني هرب ما عليه شيء. طيب، والثاني السالم هو الذي دفع وعليه، أتجرأ أنا المرة مرتين والثلاثة والعشرة والمئة أن أقتل الناس لأن شركة التأمين سوف تدفع، فهذا لا يجوز، إنما تأخذ ما لك ممن آذاك. هو بقى جاب لك الفلوس ديت من تأمين من عنده واللي جاب ما جابش من نجد، على المهم أنت لك عنده، والعقد بينه وبين التأمين هذا عقد إيه؟ باطل. وعليه برضو بالنسبة النبي على الجماعة المحامين اللي هما بيلفوا على البلدان دلوقتي، اي واحد له حتى مثلا من 10 سنين ولا من كذا وتصالح الناس وبتاع يقولك تعالى وانا ارفع لك على التأمين واخد 10% 20%. المحامين بيمشوا في البلاد دلوقتي بالقضية ديت وقضية الايه سيارات المعاقين، يقولك تعالى انا هجيب لك جواب 5000 ومش عارف انفع لك الخمسة 5000 ونجيب الصرع على حسابنا وتاخد اخبالك، كل هذا ايه ممنوع. هل يجوز لي أن أضع موانع لدفع اللصوص مثل أن أضرب الباب، أن أجعل باب بطرف كهرباء في جزء معين وما حجب إلى يا رجل تعمل الكهرباء يجي واحد مثلا ما 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 مش حرام، هو كل من هيدق بابك يبقى حرامي؟ بس طيب البعض يستدل بقول النبي كلمة حق أن السلطان جاء في مشروع الثورة، سبحان الله، هذا الذي يستدل على أكل يعني الحلال الطيب بأكل الميتة. كلمة حق عن سلطان جائر باقية وستبقى مع قول النبي وإن ضرب ظهرك واخذ مالك، ما لها علاقة. معنى الحديث هو ماذا؟ أن تقول كلمة الحق عند أمام السلطان الجائر، وانت قاعد مع السلطان الظالم قل له بينك وبينه قل له إن هذا لا يجوز وإن هذا حرام وإن هذا، هذه كلمة الحق. تفكر كلمة الحق تجيش الناس، تفكر كلمة الحق انك تأخذ سلاحك وتخرج على الإمام، هذه ليست كلمة حق، هذه كلمة باطل وهذا فعل باطل. إنما كلمة حق في وضع حق عند سلطان جائز. ولهذا احنا فرقنا لكم من قبل بين نصيحة السلطان ونهي السلطان منك منكر والخروج على السلطان، ثلاث حاجات اخوان انتبهوا لها لا نخلط بينها. نصح السلطان، الإنكار على السلطان، الخروج على السلطان، نصحه ولا يكون إلا سرا. الإنكار عليه إن حصل منه معصية ظاهرة أنا بأنكر عليه بالسنة وأبلغه، فإن استجاب إلا فقد أديت ما عليه. النصح إن قدرت على ذلك، النهي إن لم أخشى على نفسي الضرر، الخروج محرم بكل حال، وما الخروج نزع اليد من الطاعة. يبقى أفرق حتى لا لا. طيب نص كلمة حق عند سلطان جائر هتبقى فين؟ في الخروج؟ هذه ليس كلمة حق، هذه كلمة باطلة. أمال إيه؟ النصح أو الإنكار إن حصل منه منكر أمامي. سلطان بيشرب الشمال، هل السلطان مستثنى إن أنا أقول له اشرب يمينك؟ لا مش مستثنى. لو يشرب الشمال أقول له الله يجزاه خير النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرب يمينك، يبقى اسمه إنكار. إن خفت أنا إن أمنته، أما إذا خفت فلا يجب عليه. طيب من وجد نجاسة على ثوبه ولا يدري من متى وكان إماما في آخر الصلاة له، النجاسة يعني مني ولا نجاسة شيء آخر؟ النجاسة شيء آخر. وصليت ولم تعلم بهذه النجاسة إلا بعد صلاتك فلا شيء عليك إن شاء الله، إمام أم مأموم، لأن هذا من باب ترك المحظور، وترك المحظور إنما يعفى عنه بالنسيان وبعدم العلم. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعلين بهما نجس فجاءه جبريل في صلاته فأخبر أن في نعليه أذن فخلعهما وأتم ولم يرجع إلى صلاته من أولها. أما إذا كان مني فهذا دل على أنك استمنيت، فهنا يجب عليك بالاغتسال وإعادة الصلاة من آخر نومة، من آخر إيه؟ من آخر نوم. والمني طبعا ليس نجسا لكن هذا أمر على حصول الجناب. قل شيخنا بارك فيهم الإمام أحمد كان في زمنه حاكم ظالم جائر ولم يخرج عليه فنقول عنه أنه عميل لأمن الدولة؟ هم يقولوا لو الإمام أحمد عندنا صحيح، لو الإمام أحمد يبقى أكبر عميل طبعا، لأن كل ما الإنسان تمكن من السنة وحفظ أثرها حفظ أثرها كل ما يكون ايه أبضيته أكبر، كل ما يرد على الشبه يبقى هو كان ايه. ولهذا احنا نفسنا يرد على الشيء بالدليل، يعني الدليل بالدليل. وليه يا اخواننا نظن بعض يعني لا تقول علي أنا مثلا أنا قابض واخد بالك، ولا نقول عليك مثلا أنت قابض، لأن المتهم مين؟ المفترض المتهم بقى اللي كان بيكفر ويعمل ويسوي ويقولك اوعى تعدى حتى يمكن من شارع وزارة الداخلية حتى، واخد مين اللي اتهم بقى؟ اللي غير الكلام ده كله وقاعد لابس البدلة بجرافطة في البرلمان دلوقتي يحكم غير ما شاء الله. طب المفترض انه اللي كان بيحابي امن الدولة ويقبض منها ما عادش لاقي حد يقبضه دلوقتي، ما عادش لاقي حد يقبضه، مفترض يقلب بقى ولا لا؟ يقلب. هو بيقبض من مين دلوقتي؟
الاذان اللي عملوه بقى في مجلس الشعب ده عشان
ايه؟
الاذان اللي اذنه ممدوح اسماعيل في مجلس الشعب اللي بتاع
فرود
في مجلس الشعب
فروده فروده انما يؤذن في مساجد المسلمين الاذان في المسجد خلاص. انما انا دلوقتي في جامعه الزراعيه حاليا بالظبط كده في الجامعه الزراعيه وحصل اجتماع وقت الظهر بنعمل ايه؟ بقدم في الجمعيه ولا بنروح نصلي؟ يبقى اذا احنا نقدم طلب لرئيس المجلس بايقاف البتاعه ديت بتاعتهم ديت، هو طبعا بايقاف المجلس كله لكن المهم يعني احنا بنتكلم ماذا لو كان يعني مشروع يعني بايقاف الصلاه في الوقت ده هوت وروح يصلوا. انما هأذن ليه؟ انا هأذن بدون صلاه؟ هم يصلوا فين طيب؟ هو مسجد يعني هيؤذن ويصلون في القاعه؟ مش هيحصل. ولا يصلوا طب يصلوا فرادة يبقى انت خلفت الجماعه. طب هنصلي جماعه المكان مش معاد. طب هل يلزمني الاذان؟ مساجد المسلمين بتؤذن يبقى يلزمني الصلاه في مساجد المسلمين، ده الحكم الشرعي الصحيح، يلزمني الصلاة في مساجد ومساجد المسلمين يلزمها الأذان وقت الصلاة، ده الترتيب الطبيعي. يعني أنا دلوقتي ماشي في أتوبيس أو ما أذن فيه في جمعية زراعية أو ما أذن فيها، أنا رايح أقضي مصلحة مثلا من مدرسة وجاء وقت الصلاة وما أذن، عندي مساجد المسلمين أطلع أصلي، إيه التنطع هذا؟ عندي مساجد المسلمين أطلع أصلي فيها. إنما ده حتى يقال إيه؟ أول من أذن. هأذن الصلاة فين أصلا؟ لكن هما ينبغي عليهم جميعا أن يقدموا طلبا ألا وهو رفع الجلسة وقت الإيه؟ ده الصح ونروح نصلي في مساجد المسلمين. وبعدين هما كلهم مسافرين أصلا، يعني قل اللي تجدوا فين؟ من القاهرة. نعم. ليه عشان إيه؟ يأخروا عشان إيه؟ ليه يؤخروها عشان ايه؟ اي حاجة طبعا يصلوا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في ساحات الواقع. حاجة ايه؟ حاجة ايه؟ بيشتموا بعض اللي حاجة. انا اعمل بشركة وقد قامت الشركة بالتأمين علي، هل علي شيء؟ التأمين اذا كان اجباريا لا دخل لك فيه وانما يخصم من عليك فهذا لا اثم عليك ولكنك تأخذ بعد ذلك ما دفعته فقط. أما إذا كان اختياريا فلا يجوز لك. يقول نسب إليكم البعض أنك تقول بأن دخول مجلس الشعب شرك بالله وأنك تقول أن دخول شرك بالله والحديث صحيح في الفضول صحيح وما الفتوى للتغير تغير الزمان والمكان ومشروط العمل بقدر ارتكاب أخف الضررين. أنت جبت كل اللي عندك يعني. لم نقل هذا طبعا، وإنما نقول إن التحاكم إلى البشر فيما يكون من الأمور التي ورد النص بها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأمور المشروعة، فتقعيد أن يكون الحاكم هو البشر وليس هو الله سبحانه وتعالى، وأعتقد جواز التحاكم إلى البشر، وأعتقد بأن الشريعة لا تصلح لهذا وكذا، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن ليس هذا هو الحاصل، ليس هذا هو الحاصل. لكن لو حصل هذا، لو حصل أن إنسانا يحكم هذا الذي يحصل في هذه القاعة وغيرها من كذا هو اسم حكم بغير ما أنزل الله. قاعدته ماذا؟ قاعدته هي قاعدة الحكم بغير ما أنزل الله. إن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، إن اعتقد لزوم رجوع الناس إليه، إن استحل، إن كذب، إن جحد، إن ظن أن هذا زي شرع الله، فكما نفتي منذ زمن بعيد بأن هذا كفر مخرج من الملة. أما إن فعل ذلك معصية فهي معصية. فهذا الدخول في هذه البرلمانات وغير البرلمانات وما يقولون في هذا كله حتى ولو أنهم فعلوا شيئا وخالفوا الشريعة، كل هذا داخل تحت عنوان الحكم بغير ما أنزل الله. لكن بيتكلموا بقى على الديمقراطية ويقولوا احنا لا ندخل هذه البرلمانات لأنها فكذا، أصل وضع هذه الديمقراطية عند الغرب وهو إنه اللي يعتقد إنه يجب على الأمة الرجوع إلى الشعب لا إلى الكتاب والسنة وإن خالف فهذا شرك في الحاكمية، شرك في أمنهم شركاء وشرع لهم الدين ما وصى به. لكن هل إذا فعل ذلك يكون هؤلاء مشركون أو يكون هؤلاء خارجون أو يكون هذا هو الكفر المخرج جميلة؟ لا، حكم بغير ما أنزل الله. حديث حفظ الفضول حديث صحيح، ولكن حفظ الفضول هو تعاون فقط، يعني زي بالضبط في القرية هذه نسأل احنا بنعمل لجنة، هذه اللجنة نتعاهد الفقراء نتعاهد المساكين نتعاهد كذا، لا إشكال في ذلك، لا إشكال فيها، قوم يتعاونون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت، وحلف الفضول هذا كان في الجاهلية، أما في الإسلام ما في حلف، لكن التعاون جائز، لكن ما في حلف عندنا حاجة اسمها حلف، إنما ولهذا النبي قال لو دعيت إلى مثلها. أما قوله فقد لا حلف في الإسلام، والبخاري بوب في الأدب المفرد قال باب لا حلف في الإسلام في الأدب المفرد. يبقى لو دعينا إلى مثل ما كان فيه حلف فضول من التعاون على الشيء الخير هذا لا بأس به ولا حرج، إنما أن نكون حلفا لا لا نكون حلفا. هي الفتوى التغير بغير الزمان، الفتوى المتوقفة على العرف والعادة، وبالوالدين إحسانا. حد الإحسان للوالدين ده إيه؟ هذا يختلف حسب الأعراف. ممكن دلوقتي مثلا دلوقتي احنا زي ما احنا مثلا كنا زمان، او مثلا اللي يقول لك يمدد رجليه في وش وابوه قاعد ده عيب قله ادب، صح؟ يبقى نقول الاحسان الا تمد رجليك. طب جينا في زمن مثلا تغير الامر فنقول تغير الفتوى، يبقى لا نسميك عاقا ان مددت رجليك لو تغيرت الهيئه. الأشياء التي تعلقها الشارع على العرف والعادة تتغير بتغير الزمان. عاشرهن بالمعروف، المرأة عاشرها بالمعروف، إيه حدود المعروف دهوت؟ إيه حدود المعروف؟ هتجيب لها خادم زي العرب زمان؟ يبقى تجيب لها خادم عشان ما تشتغلش. إن عادة المرأة دي في قبيلتها إنها ما بتقومش من النوم إلا الساعة 10 يبقى ما تقومهاش الساعة 7، واخد بالك؟ مثلا يعني معروف. تجيب لها مثلا المعروف مثلا انك انت اللي تطبخ وهي اللي تصبن، يبقى خلاص تطبخ انت وهي تصب. حسب ما يعتدل ايه الامر في ذلك واسع. ما شروط العمل في قضيه ارتكاب اخف الضررين زي ما قلنا ايه من قبل. طيب كيف وضع المراه يدها في الصلاه؟ هل اليمنى على اليسرى ام اليسرى على اليمنى؟ يا رجل في حد قال لك اليسرى على اليمنى؟ ليه المراه تحط اليسرى على اليمنى ليه؟ عشان ايه؟ اليمنى على اليسرى، المرأة ما تضع اليسرى على اليمنى. لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا. هل الصلاة في المساجد فيها قبر جائزة؟ لا تجوز وباطلة. ما هي المتون التي تنصحنا بها في بداية الطلب؟ حسب العلم في العقيدة مثلا الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، كشف الشبهات، سلم الوصول، وهكذا كتاب التوحيد. في الفقه منهج السالكين نبدأ به، برضو منظومة السعد في الفقه، عمدة الفقه. في السيرة مختصر السيرة لعبد الغني المقدسي، او المئيه لابن العز الحنفي، في النحو الاجروميه، في اصول فقه نظم الورقات، في المصطلح البيقونيه والنخبه، حسب العلم ايه ابدا به وهكذا. طيب يعني في اسئله مكرره ما هي الأمانة التي حملها الإنسان وحملها الإنسان أنها تكون ظلما جهولا؟ كل معاني الأمانة تدخل فيها، ويجمعها التكاليف الشرعية. هذه الأمانة هي التكاليف الشرعية. برضو حدث طريق
عندي محل وعايز نعمله عبد الكهرباء، فمش ممكن ان لازم عشان نركب عبد الكهرباء لازم نجيب لهم تأمين على الدكان، لازم نأمن
الحاجة اللي غصب عنك مفيش فيها مشكلة اعملها وبعد ذلك تتحق الانتخاب. سؤال جميل يعني نختم به، بقولك مثلا لو طلع رئيس الجمهورية من جماعة الإخوان اللي انتوا بقى مسكينين جماعة الإخوان جماعة الإخوان، طب لو طلع رئيس الجمهورية من جماعة الإخوان هتتكلموا في الإخوان ولا مش هتتكلموا في الإخوان؟ هنقول له سمعا وطاعة واخد بالك، ومش هنتكلم فيه أبدا، لكن هنفضل نتكلم في جماعة الإخوان، لأن جماعة الإخوان فكر مش رجل، فكر زي ما الإمام أحمد جي على المأمون سمعا وطاعة، وجيب فكر المعتزلة رد ووقف، فالمسألة مش مشكلة. يعني لو في إخوان تبقى ولي أمر، ولي أمر، ولي أمر خلاصة عشان تسمعوا الدنيا كلها، شوف ما لم يكن كافرا ولي أمر، خلاص اقفل بقى الباب ده، تبليغي إخواني عباسي أي حد، المهم ما لم يكن كافرا ولي أمر. أما مسألة العلم ومسألة الدين ومسألة الفكر ومسألة مواجهة الفكر المنحرف ملهاش دعوة، زي ولي الأمر لما احنا بقوله سمعا وطاعة، لكن اتكلمنا في النقاب وهما بيقولوا ما يدخلش المنطقة، اتكلمنا في الربا وربا البنوك وهما عاملين ربا البنوك، دي ملهاش، دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة. ونسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين إن شاء الله خيارهم، والله أعلم. نعم. خذ اللي
بالراحة بالراحة.